بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد حديثه عن الطهارة وهي شرط الصلاة ثم الصلاة، شرع بعد ذلك بذكر أحكام الزكاة، وقد وافق في ترتيبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وبعض الفقهاء يقدم الصوم على الصلاة في ذكر الأحكام، لأنهم يريدون أن يذكروا العبادات البدنية ثم يذكروا بعدها العبادة المالية وهي الزكاة، ثم يذكر بعد ذلك العبادات المشتركة وهي الحج التي فيها اشتراك بين العبادة المالية والبدنية معا. ولكن موافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب أولى وأحرى ولا شك. وقد سمى الله عز وجل الزكاة بهذا الاسم لأنها مزكية لنفس المؤمن، فإن المؤمن إذا أدى زكاة ماله فقد زكت نفسه وطابت. ولذلك جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان. وذكر من هذه الثلاث: وأن يخرج زكاة ماله، ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط. فمن أدى زكاة ماله كما أوجب الله عز وجل عليه فإنها تزكية لنفسه وتطهير لها، ويجد أثرها في قلبه حلاوة للإيمان ولذة للطاعة، إذ الزكاة لا يعلم مقدارها على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى وصاحب المال. فأنت يكون في جيبك من النقد ما لا يعلم به أقرب الناس إليه. ولذلك من صدق مع الله عز وجل فأدى زكاة ماله كما أوجب الله عز وجل عليه، كان ذلك دليلا على زكاء نفسه وقوة إيمانه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. وسميت الزكاة زكاة أيضا لأنها تطهر المال، فإن المال إذا أخرجت زكاته كان طاهرا، فإذا طهر كانت فيه البركة تامة كاملة، فأصبح القليل منه كافيا للمسلم ويغني عن كثير من المال الذي لا بركة فيه. بل وأصبح هذا المال الذي أدي زكاته كما أوجب الله عز وجل على العبد يصبح هذا المال مباركا في مصرفه، فكثير من الناس يكون عنده مال ربما قليل أو كثير لكنه غير مبارك عليه في مصرفه، فتجده يصرفه في أمر محرم وفي استخدام غير مشروع، ويصرفه في غير مهلكة يستفيد منها في دينه ودنياه. ولذلك فإن البركة في المال تكون بصور: منها أن يصرف المال على الوجه الصحيح الذي لا حرام فيه ولا إثم، وأن يكون المال قليله مباركا لصاحبه فيكفيه عن المال الكثير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على المعنى الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما روى الحميدي في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال: ومعنى أن تخالط الزكاة مال المرء يكون بصور: إما أن يمنع إخراجها، وإما أن يأخذ مالا وهو ليس من أهل الزكاة فيدخلها في ماله، وإما أن يؤخر الزكاة عن وقتها كما قال الراوي. قيل إن الذي قالها الحميدي صاحب المسند، وقيل إن الذي قالها سفيان بن سعيد الثوري الراوي الذي روي عنه هذا الحديث. قال: ومعنى أن تخالط الزكاة مال المرء أن يؤخرها عن وقتها. وكل هذه الأمور أيها الإخوة، وهو قضية أداء الزكاة على وجهها وعدم تأخيرها وأداؤها كما افترض الله عز وجل، لا يمكن للمسلم أن يؤديها كذلك إلا أن يتعلم أحكام هذا الباب. ولذلك كان الفقيه الذي يتعلم الأحكام، أحكام الزكاة، هو من أقرب الناس أو أكثر الناس رجاء أن يبارك له في ماله، لأنه يؤدي زكاة ماله كما أوجب الله عز وجل عليه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال تجب بشروط خمسة. أما كون الزكاة تجب فهذا مما لا شك فيه ولا ريب، وقد جاءت الأحاديث بل والنصوص من كتاب الله عز وجل المتواترة في عددها والمتواترة في نقلها والمتواترة في معناها على وجوب الزكاة على المسلم، فإن الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل إيتاء الزكاة شرطا للأخوة في الدين، وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلا تخلية لسبيل من ليس بمسلم إلا أن يلتزم أحكام الإسلام، ويكون التزام أحكام الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك كانت الزكاة قرينة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس وعد من هذه الخمس إيتاء الزكاة، فهي ركن من أركان الدين وأصل من مبانيه الخمس العظام التي عليها قوام الدين، ومن حافظ عليها وأداها كما أوجب الله عز وجل فإنه يرجى له دخول الجنة بأمر الله. ففي الصحيح أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا أوجب الله عليه، فذكر له الشهادتين والصلاة الصلوات الخمس المفروضة والزكاة المفروضة والصوم والحج، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن فدخول الجنة مشروط بأداء الأركان ومنها الزكاة. يقول الشيخ تجب أي الزكاة بشروط خمسة. الزكاة تجب بشروط خمسة، هذه الشروط لا تكون متعلقة بالمال، وإنما هي متعلقة بمالك المال أو حال المال. وأما المال فإنه ليست كل الأموال فيها زكاة، وإنما الزكاة في أموال يعدها أو سيعدها المصنف، وهي في سائمة الأنعام وفي الأثمان وفي العروض التجارة وفي المعدن ونحو ذلك مما سيذكره الشيخ بعد قليل. إذن ليس كل مال فيه زكاة، وإنما في مال دون مال، في مال دون مال. وهذه الشروط التي سيذكرها الشيخ جلها متعلقة بالمالك أو بهيئة المال لا بالمال نفسه، لا بالمال نفسه، إذ المال سيتكلم الشيخ في تعديده ومن انتفى عنه وصف المال في الأبواب القادمة فلا زكاة فيه. قال بشروط خمسة. الشرط الأول قال حرية، قال حرية أي لا بد أن يكون مالك المال حرا، فإن لم يكن مالك المال حرا فإنه لا تجب الزكاة على العبد، وإنما تجب على مالك العبد، فالزكاة تكون متجهة إلى مالك العبد، إذ القن ماله لسيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبد ماله لسيده، ولذلك المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم، فيكون الأمر في المال الذي في ملك العبد متوجه للسيد، هو الذي يجب عليه أن يؤدي زكاة مال عبده، وأما العبد فلا زكاة عليه. هنا مسألة، بعض الفقهاء يقول إن السبب في عدم وجوب الزكاة على العبد أن العبد لا يملك، أن العبد لا يملك، وهذا هو مشهور المذهب. قال بعض الفقهاء من المتأخرين قال هذا التعليل غير صحيح، لأنه اختلف عند المتأخرين أيضا هل العبد يملك أم لا يملك على ثلاثة آراء، منهم من يرى أنه يملك، ومنهم من يرى أنه لا يملك، ومنهم من يرى أنه يملك إن ملكه سيده. فنقول إن العبد لم تجب عليه الزكاة لا لكونه لا يملك، وإنما لكونه ليس مخاطبا بالعبادات المالية، إذن هي متعلقة بالتكليف وليست متعلقة بالملك. لذلك يقول بعض الفقهاء ومنهم الشويكي قال ولا تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بملكه، وإن قلنا أنه يملك، حتى وإن قلنا أنه يملك فإنه لا تجب الزكاة عليه. هذا يدلنا على أن العلة في عدم وجوب الزكاة على العبد لا لكونه يملك فحسب، وإنما لكون العبد ليس محلا للتكليفات المالية، العبادات المالية. وأما التكليفات العبادات البدنية فإنه يكون محلا لها ما لم تفوت على سيده مصلحة كصلاة الجماعة ونحوها. نعم، قلنا إن كون المال مال العبد لا زكاة فيه على العبد ليس معناه أنه لا يؤدى زكاة المال، وإنما يكون الخطاب متوجها لسيده، فيجب على سيده أن يؤدي زكاة هذا المال. قال الشيخ وإسلام، وإسلام أي ويجب لوجوب الزكاة أن يكون مالك المال مسلما، والدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل لليمن قال فليكن أول ما تأمرهم به أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم بالصلاة والزكاة. فدل على أن الكافر لا يجب عليه الزكاة، شوف لا يجب عليه الزكاة. وينبني على ذلك مسائل، المسألة الأولى أن الكافر إذا أسلم يبتدئ حول ماله من حين إسلامه، وأما قبل ذلك فإنه لا زكاة عليه، هذا واحد. الأمر الثاني أننا عندما نقول لا زكاة عليه ليس معناه أنه لا يعاقب عنها يوم القيامة، فإن الصحيح أن الكفار معذبون يوم القيامة على الأصول والفروع معا، وهذه مرت معنا في الصلاة وفي غيرها، ولم نكن من المصلين، فدل على أنهم يعذبون على الفروع ومنها تركهم الزكاة. الأمر الثالث أن الكافر حينما نقول إنه لا تجب عليه الزكاة ليس معنى ذلك أنه لا يجب عليه في ماله حق، بل إنه تجب عليه حقوق أخرى، فقد يكون يجب عليه الجزية، وقد يكون يجب عليه الردة فيؤخذ ماله بكليته، وقد يكون الذي وجب عليه التعشير مثل تعشير عشور التجار ونحو ذلك مما ربما نشير إليها إن شاء الله في محلها. إذن عندما نقول إن الكافر لا تجب عليه الزكاة ليس معنى ذلك إنه لا حق مالي في ماله، بل تجب عليه حقوق قد تكون أكثر من الزكاة، بل هي في أحايين أخرى في أحايين كثيرة أكثر من الزكاة. استثنى الفقهاء، بس للفائدة، استثنى الفقهاء صورة واحدة من الكفار تجب عليهم الزكاة، وهم نصارى بني تغلب. فنصارى بني تغلب أنفوا أن تجب عليهم أن توضع عليهم الجزية، لأنهم يعني رأوا أن هذا من الأنفة، إذ كانوا هم وحدهم الذين توضع عليهم الجزية في جزيرة العرب، وما عدا ذلك إنما توضع على غير العرب، فرأوا في أن فيها أن لهم في ذلك يعني نقصا. فقضى عمر رضي الله عنه بإشارة من علي رضي الله عنه أن تضاعف عليهم الزكاة، يؤخذ من الناس ربع العشر، ولكن نصارى بني تغلب يؤخذ منهم نصف العشر. فبقوا على هذه الأمر إلى عهد بني العباس، إذ هم كثيرون في العراق وفي الشام، كثيرون في العراق وفي الشام، منهم الأخطل ومنهم كثير من نصارى بني تغلب. طيب نعم، يقول الشيخ وإسلام، نعم ذكرنا دليله، قال وملك نصاب، يصح بكسر الميم تقول وملك، ويصح أن تقول وملك، وجهان لغويان صحيحا. أما الدليل على أن ملك النصاب شرط لوجوب الزكاة فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، فدل ذلك على أن النصاب شرط لوجوب الزكاة. طيب هذا الشرط ملك النصاب يقول الفقهاء أحيانا يكون تحديدا وأحيانا يكون تقريبا. ما معنى قولهم إنه يكون تحديدا وتقريبا؟ تحديدا أي لو نقص عن ملك النصاب شعرة ما وجبت الزكاة، وعندما نقول إنه تقريبي أي لو نقص عن النصاب شيئا يسيرا وجبت الزكاة وإن كان كذلك. وضح الفرق عندما نقول هل ملك النصاب تحديد أو تقريب؟ وضحت معنى التحديد والتقريب. إذن التحديد عندما نقول إن ملك النصاب تحديد، إذا نقص، لا نقول في حساب الزكاة، وإنما نقول إذا نقص عن ملك النصاب شيئا يسيرا كحبة أو حبتين أو تلسا أو فلسين أو هللة أو هللتين مثلا، هل هذا النقص اليسير مؤثر فيكون بباب التحديد النصاب المحدد شرعا سنذكره بعد قليل أو في كل باب بخصوصه، أو هو من باب التقريب فإن نقص شيئا يسيرا فلا يضر؟ الذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى أن الأثمان اللي هي النقد، الذهب والفضة وما يلحق بهما، وعروض التجارة أن ملك النصاب فيها من على سبيل التقريب، على سبيل التقريب، فلو نقص شيئا يسيرا، يعني مثلا لنقول مثلا نصاب الذهب كم؟ 20 دينار، أليس كذلك؟ لو نقص عن والدينار وزنه كم؟ 4 جرامات وربع، أليس كذلك؟ يعني 85 جرام. لو كان عند الشخص ذهب وهذا الذهب أقل من 85 جرام بجرام أو أقل، حتى بحبة أو حبتين، يعني يسير جدا، أو أقل من جرام، نقول نصف جرام، نقول تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن عروض التجارة والنقدان الزكاة على سبيل التقريب. ما عدا ذلك وهو سائمة الأنعام البهيمة يعني، فهي على سبيل التحديد أيضا، على سبيل التحديد نعم. والزروع السائمة والزروع على سبيل التحديد. أما السائمة فواضح جدا، لأنها 40 من الغنم تعد، لو نقصت ما تنقص عن 40، فهي على سبيل التحديد. وأما الزروع فالذي اعتمده صاحب الإقناع والمنتهى أن على سبيل التحديد، فلو نقصت أقل من الصاع بيسير لم تجب الزكاة عن النصاب سأذكره بعد قليل. والذي اختاره القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف أنها في زكاة الزروع من باب التقريب كذلك، قال وهو الصواب، جزم بها المرداوي، ولكن صاحب الإقناع والمنتهى مشي على أنها من سبيل على سبيل التحديد. طيب وضحت المسألة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وملك نصاب واستقراره. واستقراره، مسألة استقرار الملك هذه مسألة دقيقة، وهي سبب اختلاف كثير من الفقهاء في المذاهب فيما يندرج تحت صورة الاستقرار وما لا يندرج تحته. وقد وجدت في بعض كلامهم مثل ما في حاشية الخلوة ضبطا لمعنى الاستقرار، فذكر الخلوة وهو من فقهاء الحنابلة في مصر أن نقل عن بعض الفقهاء أن المراد بالاستقرار أن يكون بيده، لم يتعلق، إذا الأمر الأول أن يكون بيده، اثنين لم يتعلق به حق للغير، ثلاثة ويتصرف به حسب اختياره، أربعة أن يكون نماؤه له، وأن يكون نماؤه له. إذن 4 قيود: أن يكون بيده، لم يتعلق به حق الغير، أن يتصرف به حسب اختياره، والأمر الأخير أن يكون نماؤه وزيادته له. هذه القيود الحقيقة هي من باب الأغلب، ولكن معنى الاستقرار، انظر هنا قبل أن أبين لك ما الذي يخرج من هذه المسألة. عند الفقهاء أمران: عندهم ملك، وعندهم شيء اسمه استقرار الملك. قد تملك الشيء لكنه لم يستقر ملكك عليه، هذه المرحلة التي بين الملك وبين استقرار الملك قد ينزع هذا الملك منك بدون إرادة وبدون اختيار منك، ينزع الملك. مثال ذلك: الشخص إذا وهب آخر مالا، الشخص إذا وهب شخصا آخر مالا، الموهوب له أنت، ملكته بمجرد الهبة، وهبتك هذا الكأس ملكته، لكن لا يستقر الملك إلا بقبضك له، بقبضك للموهوب، التبرعات من الهبة والصدقة وما في حكمه، لا يستقر الملك إلا بالقبض، لأنه يجوز لي أنا أيها الواهب أن أتراجع عن هذه الهبة قبل قبضها، قبل أن تقبضها أيها الموهوب له. ولذلك كان أبو بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال: إني كنت قد نحلت عائشة، يعني ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها، نخلا بالعالية، فلو قبضته لحازته لملكته، ولكنه في الورثة. فإما أن يكون تراجعا من أبي بكر، أو لكونها لم تقبضه عند من يرى أن الورثة يقومون مقام الأصيل الذي تبرع في قضية الرجوع في الهبة. إذن عرفنا المسألة. إذن الاستقرار يكون مرحلة بعد الملك، وليس في كل العقود، وإنما هو في بعضها، فهو يثبت في المضاربة ويثبت في الهبة ويثبت في بعض العقود التي سأذكرها لكم بعد قليل مثل دين الكتابة. طيب ما هو الدين، ما هو عفوا المال غير المستقر، المملوك غير المستقر، ملك للشخص لكنه غير مستقر؟ ضربت لكم مثالا قبل قليل في الهبة قبل قبضها، فإنها لم تستقر، لم يستقر ملكها فلا زكاة فيها. جاء شخص لآخر فقال سأعط أو لك مني أربع لك مني 40,000 إعانة على زواج، ولم يعطك إياها إلا بعد سنة، ما تزكيها لأنها هبة أو صدقة أو سميها ما شئت من أسماء عقود التبرعات، ففي هذه الحالة لا زكاة لأنها لم تقبضها، فمن حين تقبضها يبدأ الحول. هذه الصورة. الصورة الثانية مما لم يستقر ملكه ربح المضاربة، ربحها لا رأس المال. الشخص عندما يعطي آخر مالا، أنا أعطي زيدا أو حاتما 1,000 ويكون شريكي منه العمل ومني المال، فهو يعمل في هذا المال فينميه بتجارة بكراء يشتري ويكري عليه ونحو ذلك. هذا الربح الذي يتحقق من هذا المال، أنا بالنسبة علي لي أنا يجب علي أن أزكي رأس المال كل سنة، رأس المال أزكيه أين أيها المضارب. وأما الربح فإنه لا يزكى، هو في ملكي لكنه لم يستقر حتى تنتهي الشركة وأعطى إياه وأقبضه. إذن ربح المضاربة ليس مستقرا وإن كان في ملك صاحبه، ترتب عليه بعض الأحكام، ما يجوز أن يتصرف كامل التصرف وإنما بعض التصرفات. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة قالوا دين الكتابة، وتعرفون عقد الكتابة هو أن الشخص يكون عنده عبد فيكاتبه فيقول له اذهب واعمل وتعطيني في كل شهر كذا. دين الكتابة الذي هو على مالكه لمالكه على عبده قال اشتري نفسك مني 50,000، هذا الدين قد لا يستقر، فيجوز للعبد أن يعجز نفسه ويجوز لسيده أن يعجزه فيلتغي، فحينئذ ليس بمستقر، فدين الكتابة مما ليس مستقر، ليس مستقرا. قالوا ومثله الموقوف على غير المعين، الموقوف على غير المعين عندما تأتي بعمارة وغلتها على الفقراء أو المحتاجين أو من يمر في هذا الطريق غير معين، أو على أهل البلدة الفلانية غير معينين، فهؤلاء في الحقيقة هو ملكهم للمنفعة لكنه ليس ملكا مستقرا إلا عندما يقع في أيديهم، فإن من الفقراء من يكون على شرط الواقف لكنه ربما يحجب هذه السنة ويمنع، فلذلك فملكه ليس مستقرا وإن كان يغلب على ظنه أنه سيأخذ، بخلاف المعين فمشهور المذهب أن الملك على المعين فيه الزكاة، سيمر في محله إن شاء الله. طيب إذن هذا هو الاستقرار. قال والشرط الخامس ومضي الحول، ومضي الحول شرط بإجماع أهل العلم، انعقد الإجماع على اشتراط الحول، وقد وردت فيه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعجيب مع انعقاد الإجماع على شرط حولان الحول على المال الزكوي إلا أنه لم يصح حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأصح ما روي حديث ابن عمر رضي الله عنه وما جاء من حديث عائشة عند ابن ماجه، ولكن لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا على الصحابة، وهذا يدلنا على مسلك فقهي الكل يقر به من الفقهاء، وهذا يجب أن ينتبه لها طالب العلم، أنه ليس كل حديث ضعيف لا يعمل به، بل إن الحديث الضعيف قد تحف به من القرائن القوية ما تدل على العمل به بل تلزم العمل به مثل الإجماع، وهذا مسألة مستقرة عند جميع فقهاء الحديث، نص عليها الشافعي ونص عليها مالك ونص عليها الإمام أحمد ونص عليها كثير من أئمة الحديث وفقهاءهم عليهم رحمة الله، أن الحديث الضعيف يعمل به بقرائن معينة تحف به، ومنها عمل الخلفاء الراشدين الأربعة أو عمل الصحابة به أو الإجماع عليه ونحو ذلك من الأمور. طيب ذكرنا الحديث في قضية أن الدليل عليه هو الإجماع وما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، روي عن جمع من الصحابة كما قال البغوي نحو من 10 من الصحابة أو أقل، وروي فيه حديث مرفوع لكنه لا يصح. قول ومضي الحول في غير المعشر، قبل أن نبدأ في قضية الاستثناء هذا، قوله هو مضي الحول، المراد بالحول هو الحول القمري أي السنة، السنة هو السنة القمرية، وهذا بإجماع أهل العلم، وليس المراد به الحول الشمسي. نقل الإجماع الشافعي وابن حزم والرافعي وغيرهم من أهل العلم أن المراد بالحول في باب الزكاة إنما هو الحول القمري أي 12 شهرا قمريا، فهي تنقص عن الحول الشمسي بأحد عشر يوما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المراد بالحول هو تمام هذه الأشهر، فإذا كان الشخص ابتدأ ملكه للمال في اليوم 15 من شهر محرم فإن زكاة ماله تكون في اليوم 15 من السنة القابلة، إذن بعد مرور السنة كاملة على هذا المال، بعد مرور السنة كاملة عليه. إذن نعرف متى الابتداء، فمضي الحول ابتداؤه يكون من حين الملك واستمرار الملك إلى انتهاء الحول، وبناء على ذلك لو انقطع ملك النصاب في أثناء الحول ولو شيئا يسيرا فإن الحول يكون قد انقطع. شخص ملك النصاب اليوم 15 من محرم، لما جاء أول ذي الحجة نقص ماله عن النصاب، لنقول مثلا على سبيل المثال على سبيل الدقة النصاب 600 ريال، خلنا نقول 600 ريال، شخص كان أول ملك له في 15 من شهر محرم، إذن هنا يجب زكاة ماله في هذا اليوم. لما جاء شهر ذي الحجة نقص ملكه، كل الذي يملك في الحساب أو في جيبه مجموع ذلك نقص عن 600 ريال، نقول ثم رجع بعدها بأسبوع لما نزل الراتب. لما جاء اليوم 15 من شهر محرم هل نقول أدي زكاة مالك؟ نقول لا، انقطع الحول. طيب متى بدأ الحول الثاني؟ من أول راتب نزل لك، من حين ملكت من حين تملك 600 ريال. وضحت المسألة معي؟ ولذلك هذه المسألة مستقرة، ولكن نظرا لكثرة هذا الزمان وتغيره هذا يجب أن ننتبه لها، أن هذا الزمان أصبح الشخص يدخل عليه من المال الشيء الكثير. قديما في الزمان الأول ربما لا يدخل عليه من المال إلا مرة أو مرتين المال الكثير الذي هو يزيد عن النصاب، وإنما يملك في يومه قوته، وأما ماله فإنه يدخل عليه مرات محدودة في السنة، فيعرف متى يخرج زكاة ماله. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم لا يعتبرون يوما على سبيل الدقة ابتداء للحول، وإنما يجعلون يوما مستمرا، يجعلون يوم مستمر حتى وإن لم يتم الحول عليهم، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه عند البيهقي ومالك الموطأ أنه قال للصحابة إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يجعلون لهم شهرا في السنة يؤدون فيه زكاة مالهم، إن غلب على ظنهم أنه في أثناء السنة كلها كان عندهم النصاب. وضحت المسألة من باب الاحتياط عند الجمهور، وضحت المسألة أرجو هذا الشيء. إذن المقصود، إذن خلنا نمشي على كلام الفقهاء لكي نعرف أنه على سبيل الدقة، وإنما الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو من باب الاحتياط والأكمل ولصعوبة الحساب. إذن قلنا مضي الحول، مضي الحول هنا يقول الفقهاء يعفى فيه عن نصف اليوم، نصف اليوم لكن لا يعفى عن اليوم، فلو تلف المال قبل الحول بيوم واحد فلا زكاة، لكن لو تلف بعد يعني قبل تمام الحول بنصف يوم أي نصف نهار فإنه تجب في الزكاة، فنصف اليوم يعفى فيه لا أقل لا أكثر. وهذا مفيد في أمرين، في وجوب الزكاة وفي تأخير الزكاة. ولذلك الفقهاء لما قالوا إنه يعفى عن نصف نهار، الفائدة الثانية غير التلف يفيدنا أنه يجوز للشخص إذا وجب عليه الزكاة أن يؤخره نصف نهار فقط، وهذه مسألة مهمة، لأن لما نقول مضي الحول يفيدنا في الابتداء والانتهاء. انتبه، تأخير الزكاة عن وقتها حرام بإجماع أهل العلم على سبيل الإجمال إلا استثناء لبعضهم في قضية الحاجة. ما ضابط التأخير الذي لا يجوز؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة عن وقت الوجوب إلا نصف نهار، فإذا وجبت عليك في أول النهار فأخرتها إلى نهاية إلى نهاية النهار وجبة الفجر فأخرتها إلى المغرب فأنت آثم، فعلت كبيرة من كبائر الذنوب. إنما يجيزون تأخير نصف نهار، ويقولون إن المال لو تلف قبل حولان الحول بنصف نهار أو تصرف به صاحبه قبل حولان الحول بنصف نهار وجبت أيضا فيه الزكاة. إذن عرفنا لماذا قلنا إن نصف النهار يعفى به، لفائدتين: لحرمة التأخير، وللزوم الزكاة إن تصرف في المال قبل حولان الحول بنصف نهار. طيب، يقول الشيخ: في غير المعشر، في غير المعشر أي أن المعشرات لا يجب فيها حولان الحول. ما هي المعشرات؟ هي زكاة الزروع والثمار. الزروع والثمار لا يجب فيها حولان الحول، وإنما يعني كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. إنما تجب الزكاة في يوم خروج الزرع والثمار، ولا يشترط أن يبقى عند صاحبه سنة كاملة. من المعشرات أيضا المعادن، فإن المعادن معشرات، فإذا استخرج المرء معدنا من الأرض، سنتكلم عنه في محله إن شاء الله، فإنه تجب فيه العشر، وهذه لا يلزم أن يبقى عند صاحبه سنة. يقول الشيخ: إلا نتاج السائمة. الحقيقة أن هذه العبارة من الشيخ، قوله إلا نتاج السائمة، هذا الاستثناء من ماذا؟ هو يحتمل احتمالين: إما أن يكون الاستثناء منقطعا، وإما أن يكون متصلا. إذا كان متصلا فلا بد أن يكون هناك مستثنى منه، ولكن الشيخ حذفه. إذا كان متصل فهو مستثنى منه وحذفه. فالعبارة الموجودة في المقنع يعني بمعناها، قال: وتجب الزكاة، أو قال: فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه إلا أن يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة، فيكون مستثنى من حولان الحول من المال المستفاد فقط، ليس من كل المال، من حولان الحول من المال المستفاد. انظر هنا، فهنا عبارة ساقطة. إذا قلنا إن الاستثناء منقطع، عفوا متصل، إذا لابد أن تقدر مستثنى منه، وهو الاستثناء من المال المستفاد إذا حال عليه الحول، لأن هذه الصورة من المال المستفاد الذي لا يشترط فيه حولان الحول، هذه الصورة. وإن قلت إن إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، فتكون جملة مستأنفة جديدة، فتقول: لكن نتاج السائمة وربح التجارة لا يلزم في ابتدائهما، يعني ابتداء الناتج، أن يكون هناك حولان حول. وأنا أردت في هذا التفصيل الطويل في معنى إلا، لأنها في الحقيقة تركيبة الجملة تحتاج إما إلى تقدير أو لتغيير في سبكها. طيب، انظر هنا معي، قبل أن أتكلم عن نتاج السائمة وربح التجارة وما الدليل عليه، أريد أن تعرف أن المال نوعان: مال عند الشخص امتلكه ابتداء، هذا يسمى ملك النصاب، أول ما ملك المال. هناك مال ثاني اسمه مال مستفاد، أي كان عندك مال ثم استفدت مالا ثانيا. إذا قلنا مال مستفاد، ما معناه؟ أن عندك مال سابق ثم استفدت مالا ثانيا. طيب، هذا المال المستفاد باعتبار حولان الحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المال المستفاد باعتبار حولان الحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أعيدها مرة أخرى: شخص عنده مال ثم جاءه مال آخر، هذا يسمى إيش؟ مال مستفاد. هذا المال المستفاد هل يشترط له حولان حول أم لا؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إذا كان المال المستفاد من نماء أو نتاج المال الأصلي فإن حوله حوله، أي فإن حول المال المستفاد حول المال الأصلي، والنماء متصل، وهذا غير مهم، مثل السمن ومثل النبت، الشجر تكبر. ومنفصل وهو أمران: ربح التجارة ونتاج السائمة. ربح التجارة ونتاج السائمة، شخص عنده تجارة، هذه التجارة ابتدأ ملك المال يوم واحد محرم، لما جاء شهر الثالث أو الرابع ربح في هذا المال مهما كانت تجارته. الربح الذي اكتسبه في شهر ستة أو في شهر ثلاثة ما نقول إنه يبتدأ حولا جديدا، وإنما يكون حوله حول المال الأصلي. ما نقول مال ليس له حول، لا له حول، ولكن ابتداء حوله حول المال الأصلي. وإذا مهم جدا أن نقدر لإلا أمر نقدر أمرا محذوفا. إذن النوع الأول مال المستفاد، المال المستفاد الذي هو من نماء المال الأصلي، حوله حول أصله. النوع الثاني من المال المستفاد، المال المستفاد الذي ليس بنماء ولا نتاج، ولكنه من جنس المال الأصلي. شوف، من جنس المال الأصلي. وهذه كثيرة عند جميعنا، كلنا نقع في هذا الشيء. مثل ماذا؟ الرواتب، رواتب الموظفين. رواتب الموظفين في الحقيقة هي من هذا النوع، مال مستفاد. عندك في حسابك 5000 ريال، وجاءك راتبك هذا الشهر 3000 ريال. المال المستفاد هذا الراتب الجديد ما هو حوله؟ هل يبتدأ له حول جديد أم يكون حوله حول أصله؟ على المذهب، بل هو قول الجمهور، المال المستفاد الذي ليس بنماء وانعقد الحول على أصله يستأنف له حول جديد. شوف، يستأنف له حول جديد، هذا من حيث الوجوب. ولكن يقولون يستحب، من باب الاستحباب، أنه يزكيه مع ماله. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرت لكم عن عثمان رضي الله عنه أنه قال إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا فيه مالكم، أو فأدوا ما عليكم من الدين ثم أدوا زكاة مالكم. وجاء عند عبد الرزاق بإسناد لا بأس به أن محمد بن شهاب الزهري التابعي الجليل المعروف قال كانوا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، يجعلون لهم يوما في السنة، طبعا بمعنى الأثر، فيؤدون فيه زكاة جميع مالهم طريفه وتلاده، الذي ملكوه تم عليه الحول والذي لم يتم عليه الحول. فدل ذلك على أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجود، وهذا هو المذهب، وهو طبعا الذي دلت عليه الأدلة ولا شك. وضحت المسألة؟ طبعا ما الدليل على أن هذا لا تجب فيه الزكاة؟ ما روي مرفوعا ولا يصح، وإنما موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من استفاد مالا، شف، من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، حتى وإن كان جنسه قد انعقد عليه الأصل. النوع الثالث، النوع الثالث من الأموال، المال المستفاد وليس بنماء، لكن الحول انقد انعقد على غير جنسه، لم يكن صاحبه ملك من جنسه. شخص يملك 100 من الإبل، ثم جاءه يعني 10000 ريال، 10000 ريال ليست من جنس الإبل، أليس كذلك؟ هذه بإجماع أهل العلم، هذه بإجماع ليس فيها خلاف، أن المال المستفاد يبتدأ له حول جديد. إذن عرفنا المال المستفاد وأخذناها من أين؟ من قول الشيخ إلا نتاج السائمة وربح التجارة. هنا يتكلم عن المال المستفاد فقط، ما كان من لا يمكن. هذا تسمى نبض العروض دراهم، هذه في الحقيقة نبض العروض دراهم، ونبض الدراهم عروضا هي حكم وحكم التجارة، لأنها بيع وشراء، عمل تجارة، صارت في حكم العروض، يعتبر الأصل نبض العروض لا يقطع الحول إلا عند الشافعي. ما الدليل على أن نتاج السائمة وربح التجارة لا يستأنف له حول جديد؟ ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال وعد عليهم، أمر الساعي أن يعد عليهم بالسخال، سخال صغيرة جدا لم تتم سنة كاملة، ومع ذلك عدت في الزكاة، مما يدل على أنها تحسب فيه. وأما ربح التجارة فللإجماع، انعقد الإجماع على أن ربح التجارة حوله حول أصله. طيب، يقول ولو لم يبلغ نصابا. هنا الذي لم يبلغ نصابا ما هو؟ المال المستفاد. شوف، المال المستفاد، إذن لابد أن نقدر كلاما هنا فنقول لكن نتاج السائمة وربح التجارة من النماء المستفاد يكون حوله حول أصله، ولو لم يبلغ المستفاد نصابا، ولو لم يبلغ المستفاد نصابا. ماشي معي أو أعيدها؟ هذه مسألة في ظني أنها أصعب مسألة، باقي كله سهل. أعيدها بأسلوب آخر إن أذنتم، وإن كان يعني بعض الأخوان يقول لا تذنب دائما لكي نمشي. انظر هنا سأحلل الكلمة الجملة كلمة كلمة. أنا فهمتم الفكرة معي قبل قليل. يقول الشيخ ومضي الحول أي هو شرط إلا المعشرات. المعشرات الأشياء التي تعشر وهي زكاة الزروع والثمار والمعادن، هذه لا يشترط لها حول الحول، بل من حين الملك يجب الزكاة من حين الملك، من حين تملك بشرطها الذي سيأتي لمحله. طيب قال إلا، هنا انتقل لموضوع آخر وهو موضوع المال المستفاد. فكأن الشيخ يقول إن كل مال يستفيده الشخص يعني يمتلكه وقد كان عنده مال آخر فيشترط له حولان الحول، فكل مال استفاده الشخص أي ملكه وعنده مال آخر فيشترط للمال المستفاد حولان الحول إلا شيئا واحدا وهو النماء. ما هو النماء؟ نتاج السائمة وربح التجارة. فكأنه يقول إن المستفاد حكمه حكم الملك الأصلي الذي ملك ابتداء، فكلما استفدت مالا بالصورتين اللي قلنا قبل قليل، معقد على جنس ليس من جنسه أو ليس من نمائه، ما لم يكن من نماء فإن فيه ابتداء الحول، يلزم فيه ابتداء الحول، إلا أن يكون نماء وهو نتاج السائمة وربح التجارة، فهنا يكون حوله حول أصله. وإن كان هذا المال المستفاد الذي هو نماء أقل من النصاب، هذا أسلوب آخر غير الأسلوب الأول لكن نفس المعنى. طيب أرجو أن يكون وصلت الفكرة. طيب يقول الشيخ فإن حولهما أي حول السائمة وربح التجارة حول أصلهما إن كان نصابا، أي إن كان النصاب إن كان الأصل نصابا. مفهوم هذه الجملة صحيح، إن لم يكن أصل نصابا وإنما تمم النصاب بالمال المستفاد فإن ابتداء الحول يكون متى؟ من حين اكتمال النصاب. هذه واضحة مفهومة لا شك فيها ومعنى صحيح 100%. قال وإلا، هو أراد أن يؤكد على المفهوم، وإلا فمن كماله من حين يكمل من الوقت الذي يملك فيه النصاب سواء كان سائمة أو عروضا وغير ذلك. يقول الشيخ ومن كان له دين. ذكر الشيخ هنا مسألة وهي زكاة الدين. وانظر هنا، طبعا هنا ذكرها الشيخ لماذا؟ لأن الفقهاء الذين يرون أن الدين لا زكاة فيه إنما يعللونه بسبب عدم استقرار الملك، فأراد الشيخ أن يقول وهو المذهب أن الدين ليس بمؤثر في استقرار الملك. إذن هذا هو سبب وضع هذه المسألة في هذا الموضع. عندنا مسألتان، انتبه لهاتين المسألتين. عندنا مسألة اسمها زكاة الدين، وعندنا مسألة أخرى اسمها كون الدين يمنع الزكاة أو هل الدين يمنع الزكاة. انتبه للمسألتين، زكاة الدين وكون الدين يمنع الزكاة. المراد بزكاة الدين كما قال الشيخ منصور البهوتي في حواشي على الإقناع لم تكن الذاكرة، قال المراد بزكاة الدين أي على من هو له، على من هو له. وإذا عبر الفقهاء بمنع الدين للزكاة يقصدون على من هو عليه. يعني إذا سمعت أحد الفقهاء يتكلم الدين فيه زكاة أو الدين لا زكاة فيه، يعنون الدين للدائن أو للمدين؟ إذا قالوا الدين هل فيه زكاة أم لا، يقصدون الدائن ولا المدين؟ الدائن دائم. الدائن يسمى زكاته تسمى مسألة هل في الدين زكاة. إذا سألك سمعت فقيها يقول هل الدين فيه زكاة أم لا، فالمقصود به الدائن. إذا أرادوا أن يتكلموا عن المدين قالوا هل الدين يمنع الزكاة. شوف الفرق بين الاثنين، وهذا عدم الدقة تجعل بعض الطلاب الذين يعني أول مرة يقرأ هذا الباب يقول زكاة الدين صعبة، لأن هي مسألتان. فينصرف ذهنه عندما يسمع كلمة زكاة الدين إلى المدين، هو ليس مقصودا، المقصود إنما هو الدائن زي ما ذكر الشيخ منصور. طيب نبدأ بأولى المسألتين وهي مسألة زكاة الدائن وهي زكاة الدين. يقول الشيخ ومن كان له دين أو حق، حق أي عروض تجارة تقوم، حقوق المالية التي تقوم بخلاف حقوق الاختصاص التي لا قيمة لها، مثل الكلب كان يكون قد عار كلبا أو أقرض كلبا لشخص ونحو ذلك، هذه لا تقوم، وإنما الحقوق التي تقوم مما يجوز بيعه له قيمة. طيب، قال: ومن كان له دين أو حق من صداق، مثل امرأة تزوجها زوجها ولم يعطها صداقها، تأخر ما أعطها صداقها فبقي دينا في ذمته، أو نصت في عقدها أن المهر 1000 معجل ومئة ألف مؤخر، هل يعتبر دين؟ من الدائن هنا؟ الدائن من؟ إذا احنا نتكلم عن الدين، الزكاة في حق من؟ الزوجة. هذا صورة، انظر، لو أن الزوج خالع امرأته، خالعها، على أن ترد له المهر، ما رجعت له المهر وتمت المخالعة واتفقوا على هذا الأمر، من الدائن هنا؟ الزوج. إذن لما نتكلم هنا عن الصداق، سواء كان في ابتداء العقد أو في رده في الخلع، نعرف من الدائن. إذا كان له دين على غيره من صداق، كالزوجة لها صداق إما بالشرط أجلوه باتفاق منهم أو بدون ذلك، من صداق أو غيره، على مليء، مليء أي قادر على البذل، أو غيره، أو غير مليء وهو المعسر، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. المذهب عندهم قاعدة واحدة مضطردة، أن الدين تجب فيه الزكاة، ويقول الدين يمنع الزكاة تصير عيش المدينة، انتبه، الدين إيش؟ تجب فيه الزكاة في كل صوره. إذن الدائن كل دين له على غيره تجب فيه الزكاة. ويقول فقهاء المذهب: سواء كان الدين على مليء أو معسر عكسه، وسواء كان الدين على باذل أو جاحد بلا بينة، طبعا لازم بلا بينة، جاحد بلا بينة، وأما الجاحد ببينة فلا زكاة فيه. وإما أن يكون الدين مؤجلا أو معجلا، فكل هذه الصور فيها الزكاة على الدائن، يجب على الدائن أن يزكي، ويلحق بالدين عندهم المال الضائع والمال المسروق والمال المغصوب والوديعة، كل هذه الأمور تجب فيها الزكاة على الدائن. قالوا: لأنه لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي الزكاة عن الدائن، بل هو في ملكه. قالوا: ولأن الملك لا يمنع التصرف، فيجوز الحوالة على هذه الديون، يجوز الحوالة عليها، فدل على أنه الملك فيها مستقر، هذا هو المذهب. واستدلوا بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الدين المظنون الذي قد يأتي وقد لا يأتي، فيحتمل المعسر ويحتمل المماطل ويحتمل الجاحد، فقال: زكه. وهذا قضاء من علي رضي الله عنه، أمره بأن يزكي. إذا المذهب الدين فيه الزكاة مطلقا، لكن يقول الفقهاء: لا يزكيه إلا إذا قبضه، يزكيه عما مضى، لأن عندهم قاعدة أن الزكاة واجبة في العين كما سيأتي بعد قليل. وضحت المسألة؟ لا يزكيه الآن، وإنما يبقى في الذمة متعلق بالعين، فإذا قبضه زكاه، أو قبض بعضه زكى بعضه بالنسبة والتناسب. فعلى سبيل المثال، لو أن له على شخص 100,000 وتركها 10 سنين ثم قبضها، المذهب لا فرق، جاحد غير جاحد، مماطل مليء وغير مليء، لا فرق، كيف يزكيها 10 سنين؟ كم يخرج؟ لا خطأ، يزكي السنة الأولى فيخرج ربع العشر، 2,500. كم يبقى من 10,000 بعد إزالة 2,500؟ 97,500، يخرج ربع العشر منها، ثم هكذا بنسبة التناقص حتى يصل إلى 10 سنين، فهي ستكون أقل من 25، تصل إلى 20 أو أقل تقريبا، ما أعرف بالضبط. إذن يحسبها كل سنة بعد إزالة النصاب منها. إذا كانت أقل من النصاب خلاص لا يشون. إذا نقصت عن النصاب إن كان عنده من ماله هو نصاب يكملها وكان عنده يعني من جنسها فيضم عليها، يعني كان الدين بالمال وعنده من المال هو مجموع اثنين يبلغ نصاب فيزكيه وإن كان كذلك. لكن لو كان المال الذي عنده ليس من جنس الدين فإذا نقصت عن النصاب فلا زكاة فيها، تزكيها فقط السنوات حتى تصل إلى النصاب، فإن نقصت عنه فلا زكاة بعد ذلك على السنوات الباقية. يقول الشيخ نعم إذا قبضه لمن مضى من حول، ربما إن شاء الله إن أمكن في الأسئلة أفصل لكم في هذه المسألة من الذي عليه الفتوى عند المشايخ. يقول الشيخ ولا زكاة في مالي من عليه دين ينقص النصاب. هذه مسألة ثانية وهي مسألة إيش نسيت تذكروني، هل الدين يمنع الزكاة أم لا؟ هذه المسألة الثانية، هل الدين يمنع الزكاة؟ وانظر هنا الفقهاء عندما قالوا إن الدين يمنع الزكاة ذكروا صورة واحدة، وأنت بمعرفتك تأخذ الصورة الثانية منها. هم يقولون إن المذهب أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة. يقول ولا زكاة في مالي من عليه دين ينقص النصاب، إذا يمنع الزكاة إذا كان الدين ينقص النصاب. كم مالك؟ إحنا قلنا على سبيل المثال 600 ريال مثلا النصاب مثلا، فكم مالك؟ عندك 1000 ولكن عليك دين بمقدار 500، إذا ألغي 500 بقي 500، إذا أقل من النصاب فلا زكاة عليك. هذا هو المذهب. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. المال الظاهر يراد به أمرين أو يراد به أمران، يراد به سائمة السائمة ويراد به زكاة الزروع زكاة الزروع. قال ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين، أي أن الكفارة لو أن الشخص عليه كفارة إطعام 60 مسكين مثلا أو يجب عليه عتق رقبة، والرقاب موجودة عندما كانت موجودة في الزمان الأول، وأراد أن يخرج الكفارة ويعلم أن هذه الكفارة ستنقص عن النصاب، فحكم الكفارة كالدين لأنها دين لله عز وجل ودين الله أحق بالوفاء. طيب إذن المسألة ذكرها المصنف، إذا كان الشخص عنده مال والدين ينقصه عن النصاب فلا زكاة فيه. انظر الصورة الثانية التي تبنى على فهمك، لو كان عند الشخص مال وعليه دين ولكن هذا الدين لا ينقص النصاب هل فيه زكاة؟ نعم، لكن كم يزكي؟ كم يزكي؟ هل يزكي المال كله أم يزكيه بحسابه بنقص الدين؟ الذي عليه أكثر المتأخرين أنه يلغى أو بخصم الدين، والدليل على ذلك ما ثبت أو مدليل على هذه المسألة أن الدين مؤثر في حساب الزكاة ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه وحديث عظيم أنه قال للمسلمين، كان يقوم في المسلمين خطيبا فيقول أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاة مالكم أو شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أدوا زكاة أموالكم. فدل ذلك على أن الدين مؤثر في حساب الزكاة، مؤثر في حساب الزكاة. وهنا فقط نكتة ذكرها ابن رجب في رسالة الله في تأخير الزكاة، قال إن الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم شهر يعرفونه يؤدون فيه زكاة مالهم كما ذكر كما ثبت الموطأ من حديث عثمان وابن غيره. هذا الشهر نسي، ما نقلها الرواة، قال وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا لقد فاتنا علم كثير بعدم معرفة الشهر الذي كان الصحابة يخرجون زكاتهم فيه. نعم روي أنه رمضان رجح البيهقي، وروي أنه كان في المحرم، وهذا ما له قاضي أبو يعلى أنه كان في شهر الله المحرم. فالعلم عند الله عز وجل أين كان الصحابة يخرجون زكاة أمواله، ولعلها رحمة من الله عز وجل لكي يعني ما يحس الناس أن يكونوا في شهر مال فيتوزع الناس، فالمحتاج يأخذ من في كل شهر من شخص يكون عنده مال. أنا ودي أمشي عشان عندي كتاب آخر سمشي خطب حديث عثمان رواه مالك في الموطأ من حديث السائب بن يزيد ورواه البيهقي بسند صحيح. أنا ودي أمشي يا شيخ، خلها في نهاية الدرس. طيب اللهم صل على محمد. نعم. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. يقول الشيخ هنا أن الشخص إذا ملك في بدل سائمة الأنعام، إن ملك نصابا صغارا ملكها، والصغار لا يخرج من جنسها الزكاة لأنه يشترط فيها سن معين كما سيأتي بعد قليل، فإنه من حين ملكه الصغار تجب عليه الزكاة لأنه اعتدت عليه كما قال عمر رضي الله عنه وعد عليهم بالسخال، فإنها تحسب ولكن لا تخرج الزكاة منها، وإنما تخرج من الأسنان التي جاء الشرع بها كما سيمر معنا إن شاء الله. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، أي من حين ملكه هذا الأمر، فإذا تم الحول كانت وسط السن المجزئة كستة أشهر ونحوها في الظأن فإنه يخرجها من السن المجزئة. قال وإن نقص النصاب في بعض الحول، هذه قلناها في ابتداء الكلام، إن نقص النصاب في بعض الحول في أثنائه انقطع أو باعه، باع المال أو أبدله بغير جنسه، باعه يقصد بباع ماذا؟ باع السائمة، باع السائمة لأنها هي التي تباع، النقد لا يباع وإنما يشتري به، أبدله يعني أو ألغاه، اشترى به عروض قنية، لكن لو أبدله عروض تجارة قالوا لا، لأن النقد هو أصل عروض التجارة فلا ينقطع حول التجارة. أو باعه أي باع الناتجة السائمة الأنعام، باعها بنقد، أو أبدله بغير جنسه، كان عنده إبل فأبدلها بغنم، هذا جنس غير الجنس الآخر، قال انقطع حوله، فينقطع الحول إذا أبدلها بغير الجنس أو باعها أو نقص النصاب، فإنه ينقطع الحول في هذه الصور الثلاثة. قال لا فرارا من الزكاة، هذه مسألة مهمة وهي دقيقة شوي فأرجو أن تركزوا فيها، لذلك أنا أجلت بعد بعض الشيء. الشخص إذا أبدل ماله أو باعه فرارا من الزكاة فإنه لا يؤثر هذا البيع، فيجب عليه أن يزكي جنس المباع. شخص عنده 100 من الإبل وقبل أن يأتي حولان الحول قال سوف أبيعها بنقد، فباعها بنقد، إن كان من غير قصد الفرار من الزكاة لا زكاة عليه إلا السنة القادمة بعد شرائها، وإن قصد الفرار فإنهم يقولون يجب عليه أن يزكي جنس المباع وليس الثمن، يزكي جنس المباع فكأنه موجود عنده. لماذا؟ لأن الأصل في الحيل أنها ممنوعة شرعا، ما يجوز الحيل، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لتحيلهم، ومن فعل الحيل فقد شابه اليهود، وهذا أصل عند فقهاء الحديث ويعمله الحنابلة كثيرا جدا، أنهم يلغون الحيل جدا، كل شيء باب الحيلة يلغونه إلا ما ورد النص به سيمر معنا في باب الربا إن شاء الله في محلة ولماذا استثني. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يلحق بالإبدال وبالبيع لو أتلفه أو وهبه، لو أتلفه أو وهبه لشخص آخر قالوا إنه ملحق به فيجب عليه الزكاة. هذه الصورة الثانية أو المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن العبرة بالنية فيما قارب وقت وجوب الزكاة، انتبه لهذه المسألة، فيما قارب وقت وجوب الزكاة. كيف؟ شخص عنده 100 من الإبل قال ما أبغى زكيها، قبل وجوب الزكاة بثلاثة أشهر باعها، نقول هنا حتى وإن كانت نيته الفرار من الزكاة لا زكاة عليه. ما السبب؟ قالوا لأن الضابط أن يكون قصده الفرار من الزكاة قريبا من الزكاة، قريب من حول عند وجوب الزكاة قريبا منها بيوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين، والقرب عرفي عند الناس كل يعرفون تقديره، وأما الطويل فيجوز، ما ينظر ليش؟ إن قالوا إنه لما وجب عليه الزكاة أغلب الحول أو أكثره فيكون هنا ترفع بعدم بإسقاط وجوب الزكاة عنه فيه كله، ولكن لما كان مبكرا في نصف الحول مثلا أو في نصف الأول من الحول فإنه لم يترفع بعدم وجوب الزكاة فيه. رواية في المذهب ذكر في الإصاف أنها تأخذ الحول كاملا في أثناء الحول كله، لكن المعتبد أنه ما قاربه وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع والمتأخر. طيب يقول الشيخ وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. هناك أموال إذا أبدلها من جنسها تكون من جنس واحد فيستمر الحول، مثل لو باع غنما بغنم أبدلها من نفس الجنس أو باع إبلا بإبل. قالوا وفي معناها النقدان أو النقد عموما، فإن النقد كله يعتبر جنسا واحدا، فلو أبدل الذهب بالفضة فالحول هو الأول، ومثله من يقوم بالصيرفة فيبيع الريالات بالدنانير والدنانير بالدراهم والدراهم بالدولارات، فهذا أبدل المال بجنسه، لأن نحن قلنا إن جميع الأثمان من الذهب والفضة والنقد العملات النقدية كلها جنس واحد، فهي داخلة في قول المصنف وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، أي حول الأول المال الأول المال الأول. نعم. يقول الشيخ وتجب الزكاة في عين المال. هذه مسألة من المسائل الكبرى في الزكاة، وهي هل الزكاة واجبة في عين المال أم في الذمة؟ وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يتفرع عن هذه المسألة أكثر من 50 أو هذه القاعدة يتفرع عنها أكثر من 50 مسألة فقهية. سنذكر مسألة أو مسألتين فقط بعد قليل. المذهب أن الزكاة واجبة في عين المال، يعني من نفس المال وجبت في السائمة تجب من السائمة، ولها تعلق بالذمة، ففي صور معينة يكون لها تعلق بالذمة فيجوز إخراج الزكاة من غير المال، لكن الأصل أنها متعلقة بعين المال لكن لها تعلق بالذمة، لكن الأصل أنها في عين. وهذا قول الشيخ وتجب الزكاة في عين المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمسة أوسق في كذا، فدل على أنها متعلقة، وفي ظرفية يدل على أنها في عين المال. قال ولها تعلق بالذمة من استثناءات سنذكرها بعد قليل. من الأشياء التي تتعلق، طبعا هم يقولون إن تعلقها بالذمة، تعلق المال بالذمة صور، قالوا كتعلق الأرش برقبة الجاني إذا كان قنا هذه صورة، وكتعلق الرهن بتعلق الرهن بذمة الدائن بالراهن، وكتعلق يعني لها أكثر من صورة، لكن هنا باب الزكاة قالوا إنها كتعلق الأرش بالرقبة، كتعلق الأرش بالرقبة، وهذه مسألة ربما نتكلم عنها إن شاء الله في باب البيوع بإذن الله عز وجل. طيب انظر هنا ما الذي يتفرع على هذه القاعدة؟ يتفرع عن هذه القاعدة المسألة ذكرت لكم قبل قليل في زكاة الدين. في زكاة الدين الشخص إذا كان دائنا لغيره الزكاة واجبة عليه، لكن متى يخرج الزكاة؟ إذا قبض. إذن هنا الزكاة متعلقة بالعين لكن لها تعلق بالذمة، لو أخرجها من ماله هو جاز، أليس كذلك؟ هذه الصورة. صورة ثانية من تطبيقات هذه القاعدة، الشخص إذا كانت عنده عروض تجارة، عروض التجارة لا يجوز إخراج الزكاة إلا نقدا، يجب أن تخرج نقدا إلا قول عند المالكية واختيار الشيخ تقي الدين. لو لم تبع هذه العروض جلست عنده 5 سنوات الزكاة واجبة 5 سنوات لا فرق بين المدار وغير المدار، لكن لا يخرج الزكاة، لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا عند بيعها، لأن الزكاة متعلقة بماذا؟ بالعين، متعلقة بالعين. لو قلنا إنها متعلقة بالذمة نقول سنويا يجب عليك أن تستدين وتخرج الزكاة. وضحت الفرق المسألة الصورة الثانية، سيأتي الصورة الثالثة بعد قليل إن شاء الله عز وجل. نعم. طبعا بالنسبة للدين إذا كان الشخص ماله على دائن ماله على شخص، قلنا الزكاة واجبة في العين أي عين الدين إذا قبضه، لو تلف هذا المال تلف هل يزكيه أم لا؟ نقول إذا تلف المال أو سقط بأن يكون صاحبه فقد لا يعرف أو مات ولا مال عنده فلا سقطت الزكاة، لكن لو سقطت بإسقاط صاحبها فمشهور المذهب أن فيها الزكاة، المعتمد على المتأخرين أن فيها الزكاة لأنها بفعل منه هو، فيجوز له أن يقول سأخرج الزكاة وأسقط عنك الباقي، أعطني قيمة الزكاة وأخرج عنك الباقي. طيب، ومثله يقال في عروض التجارة. طيب، يقول الشيخ ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. لا يشترط في وجوب الزكاة إمكان الأداء، بل مجرد ملك النصاب وحولان الحول يكون موجبا للزكاة. قال ولا بقاء المال، فقد يكون وجب الزكاة عليه عنده في هذا الوقت وأخره فتلف المال في هذه المدة، فالمذهب إذا كان أخره بتفريط منه ففيه الزكاة، وكان تأخيره من غير تفريط منه فإن تلف المال بتفريط منه ففيه الزكاة وإلا فلا. إذن أصبح عندنا ثلاث صور: إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة، أمثل بمثال لتوضيح المقال، وجبت زكاة مالنا متى؟ يوم إيش؟ 10 محرم. جاء صاحبنا لم يخرج المال، قال سأخرجه غدا، فإذا بهذا المال يتلف، كان عنده غنم فجاء سيل فأخذ المال كله، كان عنده زرع فجاء سيل فأزال كل الحب بعد جعله في البيدر، كان عنده مال فجاء شخص فسرق هذا المال من جيبه، وقد وجب عليه في يوم 10. نقول الحالة الأولى، انظر هنا، إذا كان التأخير من غير تفريط منه، كون المال بعيد عنه، التأخير من غير تفريط منه والإتلاف من غير فعل منه أو تفريط، فنقول سقطت لأنها متعلقة بالعين والعين ذهبت. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون أخرها بتفريط، هو المؤخر بتفريط، يستطيع أن يخرجها يوم 10، قال لا بكرة، نقول تجب الزكاة في ذمته سواء تلف المال بتفريط منه أو بدون تفريط. ما السبب؟ لأنه مفرط أساسا في التأخير. وضحت الصورة الثانية؟ طيب، الصورة الثالثة أن يكون أخرها من غير تفريط، بعيد المال عنه، ولكنه فرط في إتلافه، كان معطي المال شخص صبي أو سفيه لا يحفظ المال فضيعه، نقول وجبت عليك الزكاة. وهذا معنى قولنا إنه لا يشترط إمكان الأداء إلا في الصورة الأولى، حينما يكون التأخير والتلف من غير تفريط من صاحبها. ولذلك اشترط فوقها يقولون إلا في الزرع والثمار، فإنها إذا تلفت بجائفة من السماء فإنه تسقط الزكاة لأنه يتوفر فيها الشرطين ذكرتكم قبل قليل. قال والزكاة كالدين في التركة. الزكاة كالدين لأن حق لله عز وجل، فيقتسمها هم والغرماء، غرماء الدين، تقتسم الزكاة مع غرماء الدين بالحصص. كم زكاة عندك؟ عندي علي دين 50,000 وزكاتي 50,000، فيجب أن تخرج 50,000 والدين. لكن لو كان الشخص إنما ترك من التركة 50,000 فقط، فنقول هذه التركة 25 منها تذهب زكاة و25 منها تذهب دينا. أول ما يقدم من الديون من الحقوق في التركة مؤنة التجهيز، ثم تذكرون ما كان متعلقا بعين التركة وهو الرهن، ثم ديون الله عز وجل وديون العباد مشتركة في التركة. إن بقي شيء أخرج الثلث، إن بقي شيء قسم على الميراث. نعم، الباب اللي بعد سهل جدا، نمر عليه بسرعة شديدة جدا. يقول الشيخ باب زكاة بهيمة الأنعام. طبعا المراد بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع، وهي البقر والغنم والضأن والمعز في حكمها. هذه هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة، ما عداها من الحيوانات لا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون معدة للتجارة بنفسها، مثل ما جاء في حديث حماس حينما قضى عليه عمر رضي الله عنه بوجوب زكاة
زكاة التجارة في البهيمة. فبهيمة الأنعام مخصوصة في باب الزكاة هنا بثلاثة أنواع فقط، وإلا هي في لسان اللغة تشمل كل الحيوانات، تشمل كل الحيوانات. هناك حيوانات مشابهة لهذه الأمور الثلاثة مثل البقر الوحشي. البقر الوحشي هل فيه الزكاة؟ لا، لا زكاة فيه، إلا أن يكون متولدا من وحشي وأهلي، فإذا تولد من وحشي وأهلي فمشهور المذهب أن فيه الزكاة، إنما يكون الزكاة في المتولد منهما. البقر الوحشي مثل ماذا؟ مثل شخص عنده البقر الوحشي نوع من أنواع الغزلان. طبعا إذا كان الشخص عنده غزلان ويربيها لأجل أن يأكل لحمها، كثير من الناس يربي الغزلان لأجل لحمها، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ نقول لا زكاة فيها، وإن كانت سائمة، وإن كانت سائمة. نعم، يقول الشيخ تجب في إبل وبقر وغنم دون ما عداها، إلا الوحشية إذا أو إلا الواحد من هؤلاء إذا تولد من وحشي وأهلي، وأما الوحشي فلا زكاة فيه. إذا كانت سائمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة، فمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن غير السائمة لا زكاة فيها، وغير السائمة هي المعلوفة التي تعلف الحول أو أكثر. أي حيوان من بهيمة الأنعام الثلاثة إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثر الحول، يعني أكثر من ستة أشهر، فلا زكاة فيها. وما معنى كونها تعلف؟ واحد من اثنتين، إما أن يشترى لها العلف، أو أن يكون الاعتلاف بالفعل كأن يحش، تعرفون يحش يعني يقطع لها الحشيش ثم يعطيه إياه فيعلفها إياه. فإذا كان مالكها أو راعيها يعلفها إما شراء أو بفعل منه هو ليس بذهابها للمرعى، فإنها تسمى معلوفة. طيب نعم، قال إذا كانت سائمة، الشيء الوحيد من السائمة التي لا تجب فيه الزكاة العوامل، فإن العوامل إذا كان يعمل عليها ويركبها صاحبها، بأن كان يركبها مثلا في سقي مثل الإبل في السواني هذه التي تستخرج الماء، هذه العوامل لا زكاة فيها لأنها خرجت من كونها بهيمة أنعام سائمة، وإن كانت فعلا سائمة فإنه لا زكاة فيها. قال أو أكثر، أي أكثر الحول كما ذكرت لكم قبل قليل، وهو أكثر من ستة أشهر. ولا يشترط في السوم النية، بل مجرد الفعل منها، لو هربت منه إبل فهربت ستة أشهر وهي في البر ثم وجدها بعد ستة أشهر ففيها الزكاة، وكان يعرفها أقل من ستة أشهر مع أنها هربت ستة أشهر في البر كانت ضالة، فلا يشترط النية في السوم. قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. قول الشيخ فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، أي مهما كان سن الإبل، سواء كانت بنت سنة أو أقل، حتى لو كانت صغارا، ألم نقول قبل قليل تعد الصغار، لكنه وإن كان نصابه كله صغار فيجب أن تكون بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما كان لها سنة، كان لها سنة. طيب هذه البنت المخاض احنا ذكرنا قبل قليل أن الزكاة واجبة في العين ولها تعلق في الذمة، ليس كذلك؟ هل يلزم أن تكون بنت المخاض من نفس ماله؟ لا، ما يلزم، يجوز له أن يشتري بنت مخاض من غير ماله بشرط أن تكون موافقة لماله في الصفة. شف في الصفة، والمراد بالصفات العيب، عيوب، من باب العيوب ليس من باب الغلاء، وإن من باب العيوب، العيوب المذكورة في باب الأضاحي. فلو أن على سبيل المثال في هذا الزمان شخص عنده من الإبل كلها تسمونها إيش؟ مزاين، أو مزاين يعني جمع مزاين، مزاين كذا جمعي صحيح، مزاين ها؟ طيب كلها من هذا النوع من الإبل، فوجبت عليه بنت مخاض من هذه الإبل الغالية التي تسوى واحدة منها مليون أو مليونين، كل قطيع كذلك. نقول يجوز لك أن تشتري بنت مخاض من غيرها بثمانية آلاف أو عشرة، بشرط أن تكون مثلها سليمة من العيوب. لكن لو كانت نصابك كله معيب، كله يعرج، كله هزيل، كله مرير، فتخرج مثله في عيبه، فتخرج مثله في عيبه. طيب المسألة الثالثة معنا هنا قوله في بنت مخاض، بنت مخاض هذه إن لم يجدها ماذا يفعل؟ ولم يجد ما يشتري، نقول يجوز له أن يأتي بما هو أعلى منها كابن لبون أو بنت لبون، فإن أتى بشيء أعلى منها أخذ الجبران. أخذ الجبران، الجبران كم؟ بين كل درجة ودرجة شاتان أو 10 دراهم. طيب نعم. قال وفي مدون، وفي مدونها أي في مدون 25، في كل 5 أي 5 من الإبل شاه. يجب من كان يملك أقل من 25 أن يخرج عن كل 5 شاتاً، ففي 5 شات وفي 2 شاتين وفي 3 وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخام. طيب الشات هذه ما صفتها؟ نقول إن هذه الشات يجب أن تكون كصفة الإبل من حيث العيب والسلامة، من حيث العيب والسلامة، هل هي سليمة أو معيبة؟ نفس الشيء الذي قلناه فيما لو اشترى بنت مخاض. طيب لو لم يجد شاتا ماذا يفعل؟ يأتي بما هو أعلى. ما هو الأعلى؟ بنت مخاض. طيب لو أراد أن يأتي لبعير ابن مخاض، نقول البعير مهما كان سنه لا يجزئ حتى عن الشاه، لأن شوف، لأن زكاة بهيمة الأنعام لا تخرج إلا من الإناث إلا في صور 3 سأذكرها لكم بعد قليل، منها في التبيع والتبيعة، في التبيع والتبيعة، ومنها الذي ذكرناها قبل قليل ابن اللبون عن بنت المخاض فقط، ومنها لو كان القطيع كله من الذكور، إذا كان التيس يعني التيوس الغالية اسمها تيس ضراب، الفقهاء يسمونه تيس ضراب، إذا كان كل نصاب تيس ضراب جاز له أن يخرجه تيسا، لكن لو كان تيس ليس تيس ضراب يجب أن يخرج معزل. هذه 3 صور فقط التي يوجد فيها إخراج الذكور، ومع ذلك يجب أن يكون إناثا. طيب الباقي نمشي بسرعة. يقول وفي 36 أي من الإبل مهما كانت سنها بنت لبون أي ناقة لها سنتان، تمت السنتين وبدأت الثالثة. قال وفي 46 حقة، لأن استحقت الركوب وهي ما تمت 3 سنين، أكملت 3 سنين. قال وفي 61 جذعة وهي ما تمت 4 سنين. قال وفي 76 بنت لبون، بنت لبون أي ابنة سنة، بنت لبون سنة. وفي 91 حقتان، وفي 91 حقتان. قال فإذا زادت عن 120 واحدة أي صارت 121 فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بعد الزيادة عن 121 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 حقة أي إذا زادت، يعني إذا جاءت 120 زائد 40 160، إذا جاءت 160 ففيها بنت لبون زيادة على 3 بنات لبون، يعني أصبح 4 بنات لبون، وفي كل 50 حقة. يقول إذا وصلت إلى 200 اتفق الفرضان فيجوز له أن يخرج 4 حقاق أو أن يخرج 5 بنات لبون. نعم. يقول الشيخ ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، هذه من الصور التي يستثنى فيها فيجوز إخراج الذكور وهو التبيع، والتبيع هو ما كان له سنة. طيب قال وفي 40 مسنة أي 40 من البقر مسنة وهي ما كان له سنتان. قال وفي 60 تبيعان أو تبيعتان أيضا، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. نفس الكلام السابق، وهذه يعني نحفظها من قديم، نحن صغار من أيام الابتدائي ونحن نحفظ هذه الأنصبة. يقول الشيخ ويجزئ الذكر هنا أي في التبيع، وابن لبون مكان بنت مخاض الذي ذكرت لكم قبل قليل، وإذا كان النصاب كله ذكورا لا يجوز إخراج الذكور في الزكاة بهيمة الأنعام مطلقا إلا في هذه الصور 3 فقط، وهو إذا كان الذكور، إذا كان النصاب كله ذكور وكان التيس ضراب، أو كانت بنت لبون ابن لبون يخرج مكان بنت مخاض وذكرنا محلها قبل قليل، أو تبيع مع التبيعة. نعم. ثم نختم بآخر جملة. يقول الشيخ فصل ويجب في 40 من الغنم شاة، هذه الشاه طبعا لها سن مثل التي تجزئ في الأضحية، فإن كانت من الضأن فيجب فيها أن تكون بنت 6 أشهر، 6 أشهر فتكون يعني جذعة وهي بنت 6 أشهر، وإن كانت من المعز، وإن كانت شياهه وغنمه من المعز فيجب عليه أن يخرج ثنيا وهو ما أتم سنة، يعني أكمل عفوا أتم سنتين، أتم سنتين. نعم نعم ما أتم سنة أحسن ما أتم سنة. قال الشيخ وفي 121 من الغنم سواء كان من الضأن أو من المعز شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة شاه. ثم قال الشيخ والخلطة، أي خلطة بين المالين، وهي نوعان، الخلطة نوعان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. أما خلطة الأعيان فهو أن يكون المال مشاعا، فتكون هذه الإبل أو البقر لا تعرف أهي لي أم لك، أنا عندي 20 وأنت عندك 20، لكن لا أعرف 20 من 20، فهي مختلطة خلطة أعيان، فهو ملك مشاع، هذا النوع الأول من الخلطة. الخلطة النوع الثاني من الخلطة خلطة الأوصاف، ولا تكون الخلطة خلطة أوصاف إلا بالاشتراك في 5 أمور: في المراح أي المكان الذي تنام فيه، وفي المسرح أي المكان الذي تذهب فيه المرعى، وفي المحلب، وفي المحل، وفي المرعى دون الراعي. قال تصير المالين كالواحد، أي تصير المالين الذي يملكهما نفسان، لا بد أن يكون نفسان، ليس المالين، لأن أصل واحد لو كان عنده مالان منفصلين في مكانين مختلفين من غير اختلاط هما وان واحد يضم بعضه إلى بعض، لكن لو كان المالك نفسه، لو كان المالك نفسين أو أكثر من نفسين تصيرهما مالا واحدا من حيث تقدير النصاب في سائمة بهيمة الأنعام فقط دون ما عداها من الأموال. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد حديثه عن الطهارة وهي شرط الصلاة ثم الصلاة، شرع بعد ذلك بذكر أحكام الزكاة، وقد وافق في ترتيبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وبعض الفقهاء يقدم الصوم على الصلاة في ذكر الأحكام، لأنهم يريدون أن يذكروا العبادات البدنية ثم يذكروا بعدها العبادة المالية وهي الزكاة، ثم يذكر بعد ذلك العبادات المشتركة وهي الحج التي فيها اشتراك بين العبادة المالية والبدنية معا. ولكن موافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب أولى وأحرى ولا شك. وقد سمى الله عز وجل الزكاة بهذا الاسم لأنها مزكية لنفس المؤمن، فإن المؤمن إذا أدى زكاة ماله فقد زكت نفسه وطابت. ولذلك جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 3 من فعلهن وجد حلاوة الإيمان. وذكر من هذه 3 أن يخرج زكاة ماله، ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط. فمن أدى زكاة ماله كما أوجب الله عز وجل عليه فإنها تزكية لنفسه وتطهير لها، ويجد أثرها في قلبه حلاوة للإيمان ولذة للطاعة، إذ الزكاة لا يعلم مقدارها على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى وصاحب المال، فأنت يكون في جيبك من النقد ما لا يعلم به أقرب الناس إليك. ولذلك من صدق مع الله عز وجل فأدى زكاة ماله كما أوجب الله عز وجل عليه كان ذلك دليلا على زكاء نفسه وقوة إيمانه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. وسميت الزكاة زكاة أيضا لأنها تطهر المال، فإن المال إذا أخرجت زكاته كان طاهرا، فإذا طهر كانت فيه البركة تامة كاملة، فأصبح القليل منه كافيا للمسلم ويغني عن كثير من المال الذي لا بركة فيه، بل وأصبح هذا المال الذي أدي زكاته كما أوجب الله عز وجل على العبد يصبح هذا المال مباركا في مصرفه. فكثير من الناس يكون عنده مال ربما قليل أو كثير لكنه غير مبارك عليه في مصرفه، فتجده يصرفه في أمر محرم وفي استخدام غير مشروع، ويصرفه في غير مهلكة يستفيد منها في دينه ودنياه. ولذلك فإن البركة في المال تكون بصور منها أن يصرف المال على الوجه الصحيح الذي لا حرام فيه ولا إثم، وأن يكون المال قليله مباركا لصاحبه فيكفيه عن المال الكثير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على المعنى الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما روى الحميدي في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته، ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قالوا ومعنى أن تخالط الزكاة مال المرء يكون بصور، إما أن يمنع إخراجها وإما أن يأخذ مالا وهو ليس من أهل الزكاة فيدخلها في ماله، وإما أن يؤخر الزكاة عن وقتها كما قال الراوي، قيل إن الذي قالها الحميدي صاحب المسند، وقيل إن الذي قالها سفيان بن سعيد الثوري الراوي الذي روي عنه هذا الحديث. قال ومعنى أن تخالط الزكاة مال المرء أي يؤخرها عن وقتها. وكل هذه الأمور أيها الإخوة، وهو قضية أداء الزكاة على وجهها وعدم تأخيرها وأداؤها كما افترض الله عز وجل، لا يمكن للمسلم أن يؤديها كذلك إلا أن يتعلم أحكام هذا الباب. ولذلك كان الفقيه الذي يتعلم الأحكام أحكام الزكاة هو من أقرب الناس أو أكثر الناس رجاء أن يبارك له في ماله، لأنه يؤدي زكاة ماله كما أوجب الله عز وجل عليه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال تجب بشروط خمسة. أما كون الزكاة تجب فهذا مما لا شك فيه ولا ريب، وقد جاءت الأحاديث بل والنصوص من كتاب الله عز وجل المتواترة في عددها والمتواترة في نقلها، والمتواترة في معناها على وجوب الزكاة على المسلم، فإن الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل إيتاء الزكاة شرطا للأخوة في الدين، وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلا تخلية لسبيل من ليس بمسلم إلا أن يلتزم أحكام الإسلام، ويكون التزام أحكام الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك كانت الزكاة قرينة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وعد من هذه الخمس إيتاء الزكاة، فهي ركن من أركان الدين وأصل من مبانيه الخمس العظام التي عليها قوام الدين، ومن حافظ عليها وأداها كما أوجب الله عز وجل فإنه يرجى له دخول الجنة بأمر الله. ففي الصحيح أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا أوجب الله عليه، فذكر له الشهادتين والصلاة الصلوات الخمس المفروضة والزكاة المفروضة والصوم والحج، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن فدخول الجنة مشروط بأداء الأركان ومنها الزكاة. يقول الشيخ تجب أي الزكاة بشروط خمسة. الزكاة تجب بشروط خمسة، هذه الشروط لا تكون متعلقة بالمال، وإنما هي متعلقة بمالك المال أو حال المال. وأما المال فإنه ليست كل الأموال فيها زكاة، وإنما الزكاة في أموال يعدها أو سيعدها المصنف، وهي في سائمة الأنعام وفي الأثمان وفي العروض التجارة وفي المعدن ونحو ذلك مما سيذكره الشيخ بعد قليل. إذن ليس كل مال فيه زكاة، وإنما في مال دون مال، في مال دون مال. وهذه الشروط التي سيذكرها الشيخ جلها متعلقة بالمالك أو بهيئة المال، لا بالمال نفسه، لا بالمال نفسه، إذ المال سيتكلم الشيخ في تعديده وما انتفى عنه وصف المال في الأبواب القادمة فلا زكاة فيه. قال بشروط خمسة. الشرط الأول قال حرية، قال حرية أي لا بد أن يكون مالك المال حرا، فإن لم يكن مالك المال حرا فإنه لا تجب الزكاة على العبد، وإنما تجب على مالك العبد، فالزكاة تكون متجهة إلى مالك العبد، إذ القن ماله لسيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبد ماله لسيده، ولذلك المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم، فيكون الأمر في المال الذي في ملك العبد متوجه للسيد، هو الذي يجب عليه أن يؤدي زكاة مال عبده، وأما العبد فلا زكاة عليه. هنا مسألة، بعض الفقهاء يقول إن السبب في عدم وجوب الزكاة على العبد أن العبد لا يملك، أن العبد لا يملك، وهذا هو مشهور المذهب. قال بعض الفقهاء من المتأخرين قال هذا التعليل غير صحيح، لأنه اختلف عند المتأخرين أيضا هل العبد يملك أم لا يملك على ثلاثة آراء، منهم من يرى أنه يملك، ومنهم من يرى أنه لا يملك، ومنهم من يرى أنه يملك إن ملكه سيده. فنقول إن العبد لم تجب عليه الزكاة لا لكونه لا يملك، وإنما لكونه ليس مخاطبا بالعبادات المالية، إذن هي متعلقة بالتكليف وليست متعلقة بالملك. لذلك يقول بعض الفقهاء ومنهم الشويكي قال ولا تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بملكه، وإن قلنا أنه يملك، حتى وإن قلنا أنه يملك فإنه لا تجب الزكاة عليه. هذا يدلنا على أن العلة في عدم وجوب الزكاة على العبد لا لكونه يملك فحسب، وإنما لكون العبد ليس محلا للتكليفات المالية، العبادات المالية. وأما التكليفات العبادات البدنية فإنه يكون محلا لها ما لم تفوت على سيده مصلحة كصلاة الجماعة ونحوها. نعم، قلنا إن كون المال مال العبد لا زكاة فيه على العبد ليس معناه أنه لا يؤدى زكاة المال، وإنما يكون الخطاب متوجها لسيده، فيجب على سيده أن يؤدي زكاة هذا المال. قال الشيخ وإسلام أي ويجب لوجوب الزكاة أن يكون مالك المال مسلما، والدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل لليمن قال فليكن أول ما تأمرهم به أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم بالصلاة والزكاة. فدل على أن الكافر لا يجب عليه الزكاة، شوف لا يجب عليه الزكاة. وينبني على ذلك مسائل، المسألة الأولى أن الكافر إذا أسلم يبتدئ حول ماله من حين إسلامه، وأما قبل ذلك فإنه لا زكاة عليه، هذا واحد. الأمر الثاني أننا عندما نقول لا زكاة عليه ليس معناه أنه لا يعاقب عنها يوم القيامة، فإن الصحيح أن الكفار معذبون يوم القيامة على الأصول والفروع معا، وهذه مرت معنا في الصلاة وفي غيرها، ولم نكن من المصلين، فدل على أنهم يعذبون على الفروع ومنها تركهم الزكاة. الأمر الثالث أن الكافر حينما نقول إنه لا تجب عليه الزكاة ليس معنى ذلك أنه لا يجب عليه في ماله حق، بل إنه تجب عليه حقوق أخرى، فقد يكون يجب عليه الجزية، وقد يكون يجب عليه الردة فيؤخذ ماله بكليته، وقد يكون الذي وجب عليه التعشير مثل تعشير عشور التجار ونحو ذلك، مما ربما نشير إليها إن شاء الله في محلها. إذن عندما نقول إن الكافر لا تجب عليه الزكاة ليس معنى ذلك إنه لا حق مالي في ماله، بل تجب عليه حقوق قد تكون أكثر من الزكاة، بل هي في أحايين أخرى في أحايين كثيرة أكثر من الزكاة. استثنى الفقهاء بس للفائدة، استثنى الفقهاء صورة واحدة من الكفار تجب عليهم الزكاة، وهم نصارى بني تغلب. فنصارى بني تغلب أنفوا أن تجب عليهم أن توضع عليهم الجزية، لأنهم يعني رأوا أن هذا من الأنفة، إذ كانوا هم وحدهم الذين توضع عليهم الجزية في جزيرة العرب، وما عدا ذلك إنما توضع على غير العرب، فرأوا في أن فيها أن لهم في ذلك يعني نقصا. فقضى عمر رضي الله عنه بإشارة من علي رضي الله عنه أن تضاعف عليهم الزكاة، يؤخذ من الناس ربع العشر، ولكن نصارى بني تغلب يؤخذ منهم نصف العشر. فبقوا على هذه الأمر إلى عهد بني العباس، إذ هم كثيرون في العراق وفي الشام، كثيرون في العراق وفي الشام، منهم الأخطل ومنهم كثير من نصارى بني تغلب. طيب نعم، يقول الشيخ وإسلام، نعم ذكرنا دليله، قال وملك نصاب، يصح بكسر الميم تقول وملك، ويصح أن تقول وملك، وجهان لغويان صحيحان. أما الدليل على أن ملك النصاب شرط لوجوب الزكاة فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة. فدل ذلك على أن النصاب شرط لوجوب الزكاة. طيب، هذا الشرط ملك النصاب يقول الفقهاء أحيانا يكون تحديديا تحديدا، أحيانا يكون تحديدا وأحيانا يكون تقريبا. ما معنى قولهم إنه يكون تحديدا وتقريبا؟ تحديدا أي لو نقص عن ملك النصاب شعرة ما وجبت الزكاة، وعندما نقول إنه تقريبي أي لو نقص عن النصاب شيئا يسيرا وجبت الزكاة وإن كان كذلك. وضح الفرق عندما نقول هل ملك النصاب تحديد أو تقريب؟ وضح معنى التحديد والتقريب. إذن التحديد عندما نقول إن ملك النصاب تحديد، إذا نقص، شوف لا نقول في حساب الزكاة وإنما نقول إذا نقص عن ملك النصاب شيئا يسيرا كحبة أو حبتين أو تلسا أو فلسين أو هللة أو هللتين مثلا، هل هذا النقص اليسير مؤثر فيكون بباب التحديد النصاب المحدد شرعا سنذكره بعد قليل أو في كل باب بخصوصه، أو هو من باب التقريب فإن نقص شيئا يسيرا فلا يضر؟ الذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى أن الأثمان اللي هي النقد الذهب والفضة وما يلحق بهما وعروض التجارة أن ملك النصاب فيها من على سبيل التقريب، على سبيل التقريب. فلو نقص شيئا يسيرا، يعني مثلا لنقول مثلا نصاب الذهب كم؟ 20 دينار، أليس كذلك؟ لو نقص عن والدينار وزنه كم؟ 4 جرامات وربع، أليس كذلك؟ يعني 85 جرام. لو كان عند الشخص ذهب وهذا الذهب أقل من 85 جرام بجرام أو أقل، حتى بحبة أو حبتين شيء يسير جدا، أو أقل من جرام، نقول نصف جرام، نقول تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن عروض التجارة والنقدان الزكاة على سبيل التقريب. ما عدا ذلك وهو سائمة الأنعام البهيمة يعني فهي على سبيل التحديد، أيضا على سبيل التحديد. نعم، والزروع السائمة والزروع على سبيل التحديد. أما السائمة فواضح جدا لأنها 40 من الغنم تعد، لو نقصت ما تنقص عن 40، فهي على سبيل التحديد. وأما الزروع فالذي اعتمده صاحب الإقناع والمنتهى أن على سبيل التحديد، فلو نقصت أقل من الصاع بيسير لم تجب الزكاة عن النصاب سأذكره بعد قليل. والذي اختاره القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف أنها في زكاة الزروع من باب التقريب كذلك، قال وهو الصواب، جزم بها المرداوي. ولكن صاحب الإقناع والمنتهى مشي على أنها من سبيل على سبيل التحديد. طيب، وضحت المسألة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وملك نصاب واستقراره. واستقراره، مسألة استقرار الملك هذه مسألة دقيقة، وهي سبب اختلاف كثير من الفقهاء في المذاهب فيما يندرج تحت صورة الاستقرار وما لا يندرج تحته. وقد وجدت في بعض كلامهم مثل ما في حاشية الخلوة ضبطا لمعنى الاستقرار، فذكر الخلوة وهو من فقهاء الحنابلة في مصر أن نقل عن بعض الفقهاء أن المراد بالاستقرار أن يكون بيده، لم يتعلق، إذا الأمر الأول أن يكون بيده، اثنين لم يتعلق به حق للغير، ثلاثة ويتصرف به حسب اختياره، أربعة أن يكون نماؤه له، وأن يكون نماؤه له. إذا 4 قيود: أن يكون بيده، لم يتعلق به حق الغير، أن يتصرف به حسب اختياره، والأمر الأخير أن يكون نماؤه وزيادته له. هذه القيود الحقيقة هي من باب الأغلب، ولكن معنى الاستقرار، انظر هنا قبل أن أبين لك ما الذي يخرج من هذه المسألة. عند الفقهاء أمران: عندهم ملك، وعندهم شيء اسمه استقرار الملك. قد تملك الشيء لكنه لم يستقر ملكك عليه. هذه المرحلة التي بين الملك وبين استقرار الملك قد ينزع هذا الملك منك بدون إرادة وبدون اختيار منك، ينزع الملك. مثال ذلك، الشخص إذا وهب آخر مالا، الشخص إذا وهب شخصا آخر مالا، الموهوب له أنت، ملكته بمجرد الهبة، وهبتك هذا الكأس ملكته، لكن لا يستقر الملك إلا بقبضك له، بقبضك للموهوب، التبرعات من الهبة والصدقة وما في حكمه، لا يستقر الملك إلا بالقبض، لأنه يجوز لي أنا أيها الواهب أن أتراجع عن هذه الهبة قبل قبضها، قبل أن تقبضها أيها الموهوب له. ولذلك كان أبو بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال: إني كنت قد نحلت عائشة، يعني ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها، نخلا بالعالية، فلو قبضته لحازته لملكته، ولكنه في الورثة. فإما أن يكون تراجعا من أبي بكر، أو لكونها لم تقبضه عند من يرى أن الورثة يقومون مقام الأصيل الذي تبرع في قضية الرجوع في الهبة. إذن عرفنا المسألة، إذن الاستقرار يكون مرحلة بعد الملك، وليس في كل العقود، وإنما هو في بعضها، فهو يثبت في المضاربة، ويثبت في الهبة، ويثبت في بعض العقود التي سأذكرها لكم بعد قليل مثل دين الكتابة. طيب، المال غير المستقر، المملوك غير المستقر، ملك للشخص لكنه غير مستقر. ضربت لكم مثالا قبل قليل في الهبة قبل قبضها، فإنها لم تستقر، لم يستقر ملكها، فلا زكاة فيها. جاء شخص لآخر فقال: لك مني 40,000 إعانة على زواج، ولم يعطك إياها إلا بعد سنة، ما تزكيها، لأنها هبة أو صدقة أو سميها ما شئت من أسماء عقود التبرعات، ففي هذه الحالة لا زكاة لأنها لم تقبضها، فمن حين تقبضها يبدأ الحول. هذه الصورة. الصورة الثانية، مما لم يستقر ملكه ربح المضاربة، ربحها لا رأس المال. الشخص عندما يعطي آخر مالا، أنا أعطي زيدا أو حاتما 1,000 ويكون شريكي منه العمل ومني المال، فهو يعمل في هذا المال فينميه بتجارة، بكراء، يشتري ويكري عليه ونحو ذلك. هذا الربح الذي يتحقق من هذا المال، أنا بالنسبة علي لي أنا يجب علي أن أزكي رأس المال كل سنة، رأس المال أزكيه أين أيها المضارب. وأما الربح فإنه لا يزكى، هو في ملكي لكنه لم يستقر حتى تنتهي الشركة وأعطى إياه وأقبضه. إذن ربح المضاربة ليس مستقرا وإن كان في ملك صاحبه، ترتب عليه بعض الأحكام، ما يجوز أن يتصرف كامل التصرف، وإنما بعض التصرفات. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة، قالوا دين الكتابة، وتعرفون عقد الكتابة هو أن الشخص يكون عنده عبد فيكاتبه فيقول له: اذهب واعمل وتعطيني في كل شهر كذا. دين الكتابة الذي هو على مالكه، لمالكه على عبده، قال: اشتري نفسك مني 50,000. هذا الدين قد لا يستقر، فيجوز للعبد أن يعجز نفسه، ويجوز لسيده أن يعجزه فيلتغي، فحينئذ ليس بمستقر. فدين الكتابة مما ليس مستقرا. قالوا: ومثله الموقوف على غير المعين. الموقوف على غير المعين عندما تأتي بعمارة وغلتها على الفقراء أو المحتاجين أو من يمر في هذا الطريق غير معين، أو على أهل البلدة الفلانية غير معينين، فهؤلاء في الحقيقة هو ملكهم للمنفعة، لكنه ليس ملكا مستقرا إلا عندما يقع في أيديهم. فإن من الفقراء من يكون على شرط الواقف لكن ربما يحجب هذه السنة ويمنع، فلذلك فملكه ليس مستقرا، وإن كان يغلب على ظنه أنه سيأخذ. بخلاف المعين فمشهور المذهب أن الملك على المعين فيه الزكاة، سيمر في محله إن شاء الله. طيب، إذن هذا هو الاستقراء. قال والشرط الخامس ومضي الحول، ومضي الحول شرط بإجماع أهل العلم، انعقد الإجماع على اشتراط الحول، وقد وردت فيه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب مع انعقاد الإجماع على شرط حولان الحول على المال الزكوي، إلا أنه لم يصح حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأصح ما روي حديث ابن عمر رضي الله عنه، وما جاء من حديث عائشة عند ابن ماجه، ولكن لا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا على الصحابة. وهذا يدلنا على مسلك فقهي الكل يقر به من الفقهاء، وهذا يجب أن ينتبه لها طالب العلم، أنه ليس كل حديث ضعيف لا يعمل به، بل إن الحديث الضعيف قد تحف به من القرائن القوية ما تدل على العمل به، بل تلزم العمل به مثل الإجماع. وهذا مسألة مستقرة عند جميع فقهاء الحديث، نص عليها الشافعي، ونص عليها مالك، ونص عليها الإمام أحمد، ونص عليها كثير من أئمة الحديث وفقهاءهم عليهم رحمة الله، أن الحديث الضعيف يعمل به بقرائن معينة تحف به، ومنها عمل الخلفاء الراشدين الأربعة، أو عمل الصحابة به، أو الإجماع عليه، ونحو ذلك من الأمور. طيب، ذكرنا الحديث في قضية أن الدليل عليه هو الإجماع، وما روي عن الصحابة رضي الله، روي عن جمع من الصحابة كما قال البغوي نحو من عشر من الصحابة أو أقل، وروي فيه حديث مرفوع لكنه لا يصح. قول ومضي الحول في غير المعشر. قبل أن نبدأ في قضية الاستثناء هذا، قول هو مضي الحول، المراد بالحول هو الحول القمري، أي السنة، السنة هو السنة القمرية، وهذا بإجماع أهل العلم، وليس المراد به الحول الشمسي. نقل الإجماع الشافعي وابن حزم والرافعي وغيرهم من أهل العلم أن المراد بالحول في باب الزكاة إنما هو الحول القمري، أي 12 شهرا قمريا، فهي تنقص عن الحول الشمسي بأحد عشر يوما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المراد بالحول هو تمام هذه الأشهر، فإذا كان الشخص ابتدأ ملكه للمال في اليوم 15 من شهر محرم، فإن زكاة ماله تكون في اليوم 15 من السنة القابلة، إذن بعد مرور السنة كاملة على هذا المال، بعد مرور السنة كاملة عليه. إذن نعرف متى الابتداء، فمضي الحول ابتداؤه يكون من حين الملك واستمرار الملك إلى انتهاء الحول. وبناء على ذلك، لو انقطع ملك النصاب في أثناء الحول ولو شيئا يسيرا، فإن الحول يكون قد انقطع. شخص ملك النصاب اليوم 15 من محرم، لما جاء أول ذي الحجة نقص ماله عن النصاب، لنقول مثلا على سبيل المثال على سبيل الدقة، النصاب 600 ريال، خلنا نقول 600 ريال. شخص كان أول ملك له في 15 من شهر محرم، إذن هنا يجب زكاة ماله في هذا اليوم. لما جاء شهر ذي الحجة نقص ملكه، كل الذي يملك في الحساب أو في جيبه مجموع ذلك نقص عن 600 ريال، نقول ثم رجع بعدها بأسبوع لما نزل الراتب. لما جاء اليوم 15 من شهر محرم، هل نقول أدي زكاة مالك؟ نقول لا، انقطع الحول. طيب متى بدأ الحول الثاني؟ من أول راتب نزل لك، من حين تملك 600 ريال. وضحت المسألة معي؟ ولذلك هذه المسألة مستقرة، ولكن نظرا لكثرة هذا الزمان وتغيره، هذا يجب أن ننتبه لها، أن هذا الزمان أصبح الشخص يدخل عليه من المال الشيء الكثير. قديما في الزمان الأول ربما لا يدخل عليه من المال إلا مرة أو مرتين المال الكثير الذي هو يزيد عن النصاب، وإنما يملك في يومه قوته، وأما ماله فإنه يدخل عليه مرات محدودة في السنة، فيعرف متى يخرج زكاة ماله. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم لا يعتبرون يوما على سبيل الدقة ابتداء للحول، وإنما يجعلون يوما مستمرا، يجعلون يوم مستمر حتى وإن لم يتم الحول عليهم، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه عند البيهقي ومالك الموطأ أنه قال للصحابة إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يجعلون لهم شهرا في السنة يؤدون فيه زكاة مالهم، انغلب على ظنهم أنه في أثناء السنة كلها كان عندهم النصاب. وضحت المسألة من باب الاحتياط عند الجمهور، وضحت المسألة، أرجو هذا الشيء. إذن المقصود، إذن خلنا نمشي على كلام الفقهاء لكي نعرف أن على سبيل الدقة، وإنما الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو من باب الاحتياط والأكمل ولصعوبة الحساب. إذن قلنا مضي الحول، مضي الحول هنا يقول الفقهاء يعفى فيه عن نصف اليوم، نصف اليوم، لكن لا يعفى عن اليوم. فلو تلف المال قبل الحول بيوم واحد فلا زكاة، لكن لو تلف بعد، يعني قبل تمام الحول بنصف يوم أي نصف نهار، فإنه تجب في الزكاة. فنصف اليوم يعفى فيه لا أقل لا أكثر. وهذا مفيد في أمرين، في وجوب الزكاة وفي تأخير الزكاة. ولذلك الفقهاء لما قالوا إنه يعفى عن نصف نهار، الفائدة الثانية غير التلف يفيدنا أنه يجوز للشخص إذا وجب عليه الزكاة أن يؤخره نصف نهار فقط. وهذه مسألة مهمة، لأن لما نقول مضي الحول يفيدنا في الابتداء والانتهاء. انتبه، تأخير الزكاة عن وقتها حرام بإجماع أهل العلم على سبيل الإجمال، إلا استثناء لبعضهم في قضية الحاجة. ما ضابط التأخير الذي لا يجوز؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة عن وقت الوجوب إلا نصف نهار. فإذا وجبت عليك في أول النهار فأخرتها إلى نهاية النهار، وجبت الفجر فأخرتها إلى المغرب، فأنت آثم، فعلت كبيرة من كبائر الذنوب. إنما يجيزون تأخير نصف نهار، ويقولون إن المال لو تلف قبل حولان الحول بنصف نهار أو تصرف به صاحبه قبل حولان الحول نصف نهار وجبت أيضا فيه الزكاة. إذن عرفنا لماذا قلنا إن نصف النهار يعفى به، لفائدتين: لحرمة التأخير، وللزوم الزكاة إن تصرف في المال قبل حولان الحول بنصف نهار. طيب، يقول الشيخ في غير المعشر، في غير المعشر أي أن المعشرات لا يجب فيها حولان الحول. ما هي المعشرات؟ هي زكاة الزروع والثمار. الزروع والثمار لا يجب فيها حولان الحول، وإنما يعني كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، إنما تجب الزكاة في يوم خروج الزرع والثمار، ولا يشترط أن يبقى عند صاحبه سنة كاملة. من المعشرات أيضا المعادن، فإن المعادن معشرات، فإذا استخرج المرء معدنا من الأرض، سنتكلم عنه في محله إن شاء الله، فإنه تجب فيه العشر، وهذه لا يلزم أن يبقى عند صاحبه سنة. طيب، يقول الشيخ إلا نتاج السائمة. الحقيقة أن هذه العبارة من الشيخ، قوله إلا نتاج السائمة، هذا الاستثناء من ماذا؟ هو يحتمل احتمالين: إما أن يكون الاستثناء منقطعا، وإما أن يكون متصلا. إذا كان متصلا فلا بد أن يكون هناك مستثنى منه، ولكن الشيخ حذفه. إذا كان متصل فهو مستثنى منه وحذفه. فالعبارة الموجودة في المقنع يعني بمعناها، قال وتجب الزكاة، أو قال فإذا استفاد مالا، فإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه إلا أن يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة، فيكون مستثنا من حولان الحول من المال المستفاد فقط، ليس من كل المال، من حولان الحول من المال المستفاد. انظر هنا، فهنا عبارة ساقطة. إذا قلنا إن الاستثناء منقطع، عفوا متصل، إذا لابد أن تقدر مستثنى منه، وهو الاستثناء من المال المستفاد إذا حان عليه الحول، لأن هذه الصورة من المال المستفاد الذي لا يشترط فيه حولان الحول، هذه الصورة. وإن قلت إن إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، فتكون جملة مستأنفة جديدة، فتقول لكن نتاج السائمة وربح التجارة لا يلزم في ابتدائهما، يعني ابتداء الناتج، أن يكون هناك حولان حول. وأنا أردت في هذا التفصيل الطويل في معنى إلا، لأنها في الحقيقة تركيبة الجملة تحتاج إما إلى تقدير أو لتغيير في سبكها. طيب، انظر هنا معي، قبل أن أتكلم عن نتاج السائم وربح التجارة وما الدليل عليه، أريد أن تعرف أن المال نوعان: مال عند الشخص امتلكه ابتداء، هذا يسمى ملك النصاب، أول ما ملك المال. هناك مال ثالث اسمه مال مستفاد، أي كان عندك مال ثم استفدت مالا ثانيا. إذا قلنا مال مستفاد ما معناه؟ أن عندك مال سابق ثم استفدت مالا ثانيا. طيب، هذا المال المستفاد باعتبار حولان الحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المال المستفاد باعتبار حولان الحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أعيدها مرة أخرى. شخص عنده مال ثم جاءه مال آخر، هذا يسمى إيش؟ مال مستفاد. هذا المال المستفاد هل يشترط له حولان حول أم لا؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إذا كان المال المستفاد من نماء أو نتاج المال الأصلي فإن حوله حوله، أي فإن حول المال المستفاد حول المال الأصلي، والنماء متصل، وهذا غير مهم، مثل السمن ومثل النبت، الشجر تكبر. ومنفصل وهو أمران: ربح التجارة ونتاج السائمة. ربح التجارة ونتاج السائمة. شخص عنده تجارة، هذه التجارة ابتدأ ملك المال يوم واحد محرم، لما جاء الشهر الثالث أو الرابع ربح في هذا المال مهما كانت تجارته. الربح الذي اكتسبه في شهر ستة أو في شهر ثلاثة ما نقول إنه يبتدأ حولا جديدا، وإنما يكون حوله حول المال الأصلي. ما نقول مال ليس له حول، لا له حول، ولكن ابتداء حوله حول المال الأصلي. ولذلك مهم جدا أن نقدر، لإلا أمر نقدر أمرا محذوفا. إذن النوع الأول مال المستفاد، المال المستفاد الذي هو من نماء المال الأصلي حوله حول أصله. النوع الثاني من المال المستفاد: المال المستفاد الذي ليس بنماء ولا نتاج، ولكنه من جنس المال الأصلي. شوف، من جنس المال الأصلي. وهذه كثيرة عند جميعنا، كلنا نقع في هذا الشيء. مثل ماذا؟ الرواتب، رواتب الموظفين. رواتب الموظفين في الحقيقة هي من هذا النوع، مال مستفاد. عندك في حسابك 5000 ريال، وجاءك راتبك هذا الشهر 3000 ريال. المال المستفاد هذا الراتب الجديد ما هو حوله؟ هل يبتدأ له حول جديد أم يكون حوله حول أصله؟ على المذهب، بل هو قول الجمهور، المال المستفاد الذي ليس بنماء وانعقد الحول على أصله يستأنف له حول جديد. شوف، يستأنف له حول جديد، هذا من حيث الوجوب، ولكن يقولون يستحب من باب الاستحباب أنه يزكيه مع ماله. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرت لكم عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا فيه مالكم، أو فأدوا ما عليكم من الدين ثم أدوا زكاة مالكم. وجاء عند عبد الرزاق بإسناد لا بأس به أن محمد بن شهاب الزهري، التابعي الجليل المعروف، قال: كانوا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، يجعلون لهم يوما في السنة، طبعا بمعنى الأثر، فيؤدون فيه زكاة جميع مالهم، طريفه وتلاده، الذي ملكوه تم عليه الحول والذي لم يتم عليه الحول. فدل ذلك على أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجود، وهذا هو المذهب، وهو طبعا الذي دلت عليه الأدلة ولا شك. وضحت المسألة؟ طبعا ما الدليل على أن هذا لا تجب فيه الزكاة؟ ما روي مرفوعا ولا يصح، وإنما موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استفاد مالا، شف، من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، حتى وإن كان جنسه قد انعقد عليه الأصل. النوع الثالث، النوع الثالث من الأموال: المال المستفاد وليس بنماء، لكن الحول إن قد انعقد على غير جنسه، لم يكن صاحبه ملك من جنسه. شخص يملك 100 من الإبل ثم جاءه يعني 10000 ريال، 10000 ريال ليست من جنس الإبل، أليس كذلك؟ هذه بإجماع أهل العلم، هذه بإجماع ليس فيها خلاف، أن المال المستفاد يبتدأ له حول جديد. إذن عرفنا المال المستفاد وأخذناها من أين؟ من قول الشيخ إلا نتاج السائمة وربح التجارة. هنا يتكلم عن المال المستفاد فقط. ما كان من نماء لا يمكن. هذا تسمى نبض العروض دراهم. هذه في الحقيقة نبض العروض دراهم ونبض الدراهم عروضا هي حكم التجارة، لأنها بيع وشراء، عمل تجارة، صارت في حكم العروض، يعتبر الأصل نبض العروض لا يقطع الحول إلا عند الشافعي. ما الدليل على أن نتاج السائمة وربح التجارة لا يستأنف له حول جديد؟ ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال وعد عليهم، أمر الساعي أن يعد عليهم بالسخال. السخال صغيرة جدا لم تتم سنة كاملة ومع ذلك عدت في الزكاة، مما يدل على أنها تحسب فيه. وأما ربح التجارة فللإجماع، انعقد الإجماع على أن ربح التجارة حوله حول أصله. طيب، يقول ولو لم يبلغ نصابا. هنا الذي لم يبلغ نصابا ما هو؟ المال المستفاد. شوف المال المستفاد، إذن لابد أن نقدر كلاما هنا فنقول لكن نتاج السائمة وربح التجارة من النماء المستفاد يكون حوله حول أصله ولو لم يبلغ المستفاد نصابا، ولو لم يبلغ المستفاد نصابا. ماشي معي أو أعيدها؟ هذه مسألة في ظني أنها أصعب مسألة، باقي كل سهل. أعيدها بأسلوب آخر إن أذنتم، وإن كان يعني بعض الأخوان يقول لا تزيد دائما لكي نمشي. انظر هنا، سأحلل الكلمة الجملة كلمة كلمة. أنا فهمتم الفكرة معي قبل قليل. يقول الشيخ ومضي الحول أي هو شرط إلا المعشرات. المعشرات الأشياء التي تعشر وهي زكاة الزروع والثمار والمعادن، هذه لا يشترط لها حول الحول، بل من حين الملك يجب الزكاة، من حين الملك، من حين تملك بشرطها الذي سيأتي في محله. طيب، قال إلا. هنا انتقل لموضوع آخر وهو موضوع المال المستفاد، فكأن الشيخ يقول إن كل مال يستفيده الشخص يعني يمتلكه وقد كان عنده مال آخر فيشترط له حولان الحول. فكل مال استفاده الشخص أي ملكه وعنده مال آخر فيشترط للمال المستفاد حولان الحول إلا شيئا واحدا وهو النماء. ما هو النماء؟ نتاج السائمة وربح التجارة. فكأنه يقول إن المستفاد حكمه حكم الملك الأصلي الذي ملك ابتداء، فكلما استفدت مالا بالصورتين اللي قلنا قبل قليل، انعقد على جنس ليس من جنسه أو ليس من نمائه، ما لما يكون من نماء فإن فيه ابتداء الحول، يلزم فيه ابتداء الحول، إلا أن يكون نماء وهو نتاج السائمة وربح التجارة، فهنا يكون حوله حول أصله. وإن كان هذا المال المستفاد الذي هو نماء أقل من النصاب، هذا أسلوب آخر غير الأسلوب الأول لكن نفس المعنى. طيب، أرجو أن يكون وصلت الفكرة. طيب، يقول الشيخ فإن حولهما أي حول السائمة وربح التجارة حول أصلهما إن كان نصابا، أي إن كان النصاب، إن كان الأصل نصابا. مفهوم هذه الجملة صحيح، إن لم يكن الأصل نصابا وإنما تمم النصاب بالمال المستفاد فإن ابتداء الحول يكون متى؟ من حين اكتمال النصاب. هذه واضحة يعني مفهومة لا شك فيها ومعنى صحيح 100%. قال وإلا، هو أراد أن يؤكد على المفهوم، وإلا فمن كماله من حين يكمل، من الوقت الذي يملك فيه النصاب سواء كان سائمة أو عروضا وغير ذلك. يقول الشيخ ومن كان له دين. ذكر الشيخ هنا مسألة وهي زكاة الدين. وانظر هنا، طبعا هنا ذكرها الشيخ لماذا؟ لأن الفقهاء الذين يرون أن الدين لا زكاة فيه إنما يعللونه بسبب عدم استقرار الملك، فأراد الشيخ أن يقول وهو المذهب أن الدين ليس بمؤثر في استقرار الملك. إذن هذا هو سبب وضع هذه المسألة في هذا الموضع. عندنا مسألتان، انتبه لهاتين المسألتين. عندنا مسألة اسمها زكاة الدين، وعندنا مسألة أخرى اسمها كون الدين يمنع الزكاة، أو هل الدين يمنع الزكاة. انتبه للمسألتين، زكاة الدين وكون الدين يمنع الزكاة. المراد بزكاة الدين كما قال الشيخ منصور البهوتي في حواشي على الإقناع لم أخذني الذاكرة، قال المراد بزكاة الدين أي على من هو له، على من هو له. وإذا عبر الفقهاء بمنع الدين للزكاة يقصدون على من هو عليه. يعني إذا سمعت أحد الفقهاء يتكلم الدين فيه زكاة أو الدين لا زكاة فيه، يعنون الدين للدائن أو للمدين؟ إذا قالوا الدين هل فيه زكاة أم لا، يقصدون الدائن ولا المدين؟ الدائن دائم. الدائن يسمى زكاته تسمى مسألة هل في الدين زكاة. إذا سألك سمعت فقيها يقول هل الدين فيه زكاة أم لا، فالمقصود به الدائن. إذا أرادوا أن يتكلموا عن المدين قالوا هل الدين يمنع الزكاة. شوف الفرق بين الاثنين، وهذا عدم الدقة تجعل بعض الطلاب الذين يعني أول مرة يقرأ هذا الباب يقول زكاة الدين صعبة، لأن هي مسألتان. فينصرف ذهنه عندما يسمع كلمة زكاة الدين إلى المدين، هو ليس مقصودا، المقصود إنما هو الدائن زي ما ذكر الشيخ منصور. طيب نبدأ بأولى المسألتين وهي مسألة زكاة الدائن وهي زكاة الدين. يقول الشيخ ومن كان له دين أو حق، حق أي عروض تجارة تقوم، حقوق المالية التي تقوم بخلاف حقوق الاختصاص التي لا قيمة لها، مثل الكلب كان يكون قد عار كلبا أو أقرض كلبا لشخص ونحو ذلك، هذه لا تقوم، وإنما الحقوق التي تقوم مما يجوز بيعه له قيمة. طيب قال ومن كان له دين أو حق من صداق، مثل امرأة تزوجها زوجها ولم يعطها صداقها، تأخر ما أعطها صداقها فبقي دينا في ذمته، أو نصت في عقدها أن المهر 1000 معجل ومئة ألف مؤخر، هل يعتبر دين؟ من الدائن هنا؟ الدائن من؟ إذا احنا نتكلم عن الدين الزكاة في حق من؟ الزوجة. هذا صورة، انظر لو أن الزوج خالع امرأته، خالعها على أن ترد له المهر، ما رجعت له المهر وتمت المخالعة واتفقوا على هذا الأمر، من الدائن هنا؟ الزوج. إذا لما نتكلم هنا عن الصداق سواء كان في ابتداء العقد أو في رده في الخلع نعرف من الدائن. إذا كان له دين على غيره من صداق كالزوجة لها صداق إما بالشرط أجلوه باتفاق منهم أو بدون ذلك، من صداق أو غيره على مليء، مليء أي قادر على البذل، أو غيره أو غير مليء وهو المعسر، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. المذهب عندهم قاعدة واحدة مضطردة، أن الدين تجب فيه الزكاة، ويقول الدين يمنع الزكاة تصير عيش للمدين، انتبه الدين إيش تجب فيه الزكاة في كل صوره. إذن الدائن كل دين له على غيره تجب فيه الزكاة. ويقول فقهاء المذهب سواء كان الدين على مليء أو معسر عكسه، وسواء كان الدين على باذل أو جاحد بلا بينة، طبعا لازم بلا بينة، جاحد بلا بينة، وأما الجاحد ببينة فلا زكاة فيه. وإما أن يكون الدين مؤجلا أو معجلا، فكل هذه الصور فيها الزكاة على الدائن، يجب على الدائن أن يزكي، ويلحق بالدين عندهم المال الضائع والمال المسروق والمال المغصوب والوديعة، كل هذه الأمور تجب فيها الزكاة على الدائن. قالوا لأنه لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي الزكاة عن الدائن، بل هو في ملكه. قال ولأن الملك لا يمنع التصرف فيجوز الحوالة على هذه الديون، يجوز الحوالة عليها، فدل على أنه الملك فيها مستقر، هذا هو المذهب. واستدلوا بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الدين المظنون الذي قد يأتي وقد لا يأتي، فيحتمل المعسر ويحتمل المماطل ويحتمل الجاحد، فقال زكه، وهذا قضاء من علي رضي الله عنه، أمره بأن يزكي. إذا المذهب الدين فيه الزكاة مطلقا، لكن يقول الفقهاء لا يزكيه إلا إذا قبضه، يزكيه عما مضى، لأن عندهم قاعدة أن الزكاة واجبة في العين كما سيأتي بعد قليل. وضحت المسألة؟ لا يزكيه الآن وإنما يبقى في الذمة متعلق بالعين، فإذا قبضه زكاه، أو قبض بعضه زكى بعضه بالنسبة والتناسب. فعلى سبيل المثال لو أن له على شخص 100,000 وتركها 10 سنين ثم قبضها، المذهب لا فرق، جاحد غير جاحد، مماطل مليء وغير مليء، لا فرق. كيف يزكيها 10 سنين؟ كم يخرج؟ لا خطأ، يزكي السنة الأولى فيخرج ربع العشر، 2,500. كم يبقى من 10,000 بعد إزالة 2,500؟ 97,500، يخرج ربع العشر منها، ثم هكذا بنسبة التناقص حتى يصل إلى 10 سنين، فهي ستكون أقل من 25، تصل إلى 20 أو أقل تقريبا، ما أعرف بالضبط. إذن يحسبها كل سنة بعد إزالة النصاب منها، إذا كانت أقل من النصاب خلاص. لا شلون؟ إذا نقصت عن النصاب، إن كان عنده من ماله هو نصاب يكملها، وكان عنده يعني من جنسها فيضم عليها، يعني كان الدين بالمال وعنده من المال هو مجموع اثنين يبلغ نصاب فيزكي، وإن كان كذلك. لكن لو كان المال الذي عنده ليس من جنس الدين، فإذا نقصت عن النصاب فلا زكاة فيها، تزكيها فقط السنوات حتى تصل إلى النصاب، فإن نقصت عنه فلا زكاة بعد ذلك على السنوات الباقية. يقول الشيخ نعم إذا قبضه لما مضى من الحول، ربما إن شاء الله إن أمكن في الأسئلة أفصل لكم في هذه المسألة من الذي عليه الفتوى عند المشايخ. يقول الشيخ ولا زكاة في مالي من عليه دين ينقص النصاب. هذه مسألة ثانية، وهي مسألة إيش نسيت، تذكروني، هل الدين يمنع الزكاة أم لا؟ هذه المسألة الثانية، هل الدين يمنع الزكاة؟ وانظر هنا الفقهاء عندما قالوا إن الدين يمنع الزكاة ذكروا صورة واحدة، وأنت بمعرفتك تأخذ الصورة الثانية منها. هم يقولون إن المذهب أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة. يقول ولا زكاة في مالي من عليه دين ينقص النصاب، إذا يمنع الزكاة إذا كان الدين ينقص النصاب. كم مالك؟ إحنا قلنا على سبيل المثال 600 ريال مثلا النصاب مثلا، فكم مالك؟ عندك 1,000، ولكن عليك دين بمقدار 500، إذا ألغي 500، بقي 500، إذا أقل من النصاب فلا زكاة عليك، هذا هو المذهب. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. المال الظاهر يراد به أمرين، أو يراد به أمران، يراد به سائمة السائمة، ويراد به زكاة الزروع، زكاة الزروع. قال ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين، أي أن الكفارة لو أن الشخص عليه كفارة إطعام 60 مسكين مثلا، أو يجب عليه عتق رقبة، والرقاب موجودة عندما كانت موجودة في الزمان الأول، وأراد أن يخرج الكفارة ويعلم أن هذه الكفارة ستنقص عن النصاب، فحكم الكفارة كالدين لأنها دين لله عز وجل، ودين الله أحق بالوفاء. طيب، إذن المسألة ذكرها المصنف، إذا كان الشخص عنده مال والدين ينقصه عن النصاب فلا زكاة فيه. انظر الصورة الثانية التي تبنى على فهمك، لو كان عند الشخص مال وعليه دين ولكن هذا الدين لا ينقص النصاب، هل فيه زكاة؟ نعم، لكن كم يزكي؟ كم يزكي؟ هل يزكي المال كله أم يزكيه بحسابه بنقص الدين؟ الذي عليه أكثر المتأخرين أنه يلغى أو بخصم الدين، والدليل على ذلك ما ثبت، أو مدليل على هذه المسألة أن الدين مؤثر في حساب الزكاة، ما ثبت عن عثمان رضي الله عنه وحديث عظيم أنه قال للمسلمين، كان يقوم في المسلمين خطيبا فيقول: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاة مالكم أو شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أدوا زكاة أموالكم. فدل ذلك على أن الدين مؤثر في حساب الزكاة، مؤثر في حساب الزكاة. وهنا فقط نكتة ذكرها ابن رجب في رسالة له في تأخير الزكاة، قال إن الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم شهر يعرفونه يؤدون فيه زكاة مالهم، كما ذكر كما ثبت الموطأ من حديث عثمان ومن غيره. هذا الشهر نسي، ما نقله الرواة. قال: وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا: لقد فاتنا علم كثير بعدم معرفة الشهر الذي كان الصحابة يخرجون زكاتهم فيه. نعم، روي أنه رمضان، رجح البيهقي، وروي أنه كان في المحرم، وهذا ما له قاضي أبو يعلى أنه كان في شهر الله المحرم. فالعلم عند الله عز وجل أين كان الصحابة يخرجون زكاة أمواله، ولعلها رحمة من الله عز وجل لكي يعني ما يحس الناس أن يكونوا في شهر مال فيتوزع الناس، فالمحتاج يأخذ من في كل شهر من شخص يكون عنده مال. أنا ودي أمشي عشان عندي كتاب آخر، سمي شيخ طب حديث عثمان، رواه مالك في الموطأ من حديث السائب بن يزيد، ورواه البيهقي بإسناد صحيح. أنا ودي أمشي يا شيخ، خلى في نهاية الدرس. طيب، اللهم صل على محمد. نعم، قال: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. يقول الشيخ هنا أن الشخص إذا ملك في بدأ في سائمة الأنعام، إن ملك نصابا صغارا ملكها، والصغار لا يخرج من جنسها الزكاة لأنه يشترط فيها سن معين كما سيأتي بعد قليل، فإنه من حين ملكه الصغار تجب عليه الزكاة لأنه اعتدت عليه كما قال عمر رضي الله عنه: وعد عليهم بالسخال، فإنها تحسب ولكن لا تخرج الزكاة منها، وإنما تخرج من الأسنان التي جاء الشرع بها كما سيمر معنا إن شاء الله. قال: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، أي من حين ملكه هذا الأمر. فإذا تم الحول كانت وسط السن المجزئة كستة أشهر ونحوها في الظأن، فإنه يخرجها من السن المجزئة. قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول، هذه قلناها في ابتداء الكلام، إن نقص النصاب في بعض الحول في أثنائه انقطع، أو باعه، باع المال، أو أبدله بغير جنسه، باعه يقصد بباع ماذا؟ باع السائمة، باع السائمة لأنها هي التي تباع، النقد لا يباع وإنما يشتري به، أبدله يعني أو ألغاه، اشترى به عروض قنية. لكن لو أبدله عروض تجارة قالوا لا، لأن النقد هو أصل عروض التجارة فلا ينقطع حول التجارة. أو باعه، أي باع الناتجة السائمة الأنعام، باعها بنقد، أو أبدله بغير جنسه، كان عنده إبل فأبدلها بغنم، هذا جنس غير الجنس الآخر، قال انقطع حوله، فينقطع الحول إذا أبدلها بغير الجنس أو باعها أو نقص النصاب، فإنه ينقطع الحول في هذه الصور الثلاثة. قال: لا فرارا من الزكاة. هذه مسألة مهمة وهي دقيقة شوي، فأرجو أن تركزوا فيها، لذلك أنا أجلت بعد بعض الشيء. الشخص إذا أبدل ماله أو باعه فرارا من الزكاة فإنه لا يؤثر هذا البيع، فيجب عليه أن يزكي جنس المباع. شخص عنده 100 من الإبل، وقبل أن يأتي حولان الحول قال سوف أبيعها بنقد، فباعها بنقد. إن كان من غير قصد الفرار من الزكاة لا زكاة عليه إلا السنة القادمة بعد شرائها، وإن قصد الفرار فإنهم يقولون يجب عليه أن يزكي جنس المباع وليس الثمن، يزكي جنس المباع فكأنه موجود عنده. لماذا؟ لأن الأصل في الحيل أنها ممنوعة شرعا، ما يجوز الحيل، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لتحيلهم ومن فعل الحيل فقد شابه اليهود، وهذا أصل عند فقهاء الحديث ويعمله الحنابلة كثيرا جدا، أنهم يلغون الحيل، يلغون الحيل جدا، كل شيء باب الحيلة يلغونه إلا ما ورد النص به، سيمر معنا في باب الربا إن شاء الله في محله ولماذا استثني. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يلحق بالإبدال وبالبيع لو أتلفه أو وهبه، أو وهبه، لو أتلفه أو وهبه لشخص آخر، قالوا إنه ملحق به فيجب عليه الزكاة، يجب عليه الزكاة. هذه الصورة الثانية أو المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن العبرة بالنية فيما قارب وقت وجوب الزكاة، انتبه لهذه المسألة، فيما قارب وقت وجوب الزكاة. كيف؟ شخص عنده 100 من الإبل قال ما أبغى زكيها، قبل وجوب الزكاة بثلاثة أشهر باعها، نقول هنا حتى وإن كانت نيته الفرار من الزكاة لا زكاة عليه. ما السبب؟ قالوا لأن الضابط أن يكون قصده الفرار من الزكاة قريبا من الزكاة، قريب من حول عند وجوب الزكاة، قريبا منها بيوم، يومين، ثلاثة، أسبوع، أسبوعين، والقرب عرفي عند الناس، كل يعرف تقديره. وأما الطويل فيجوز، ما ينظر ليش؟ إن قالوا إنه لما وجب عليه الزكاة أغلب الحول أو أكثره، فيكون هنا ترفع بعدم بإسقاط وجوب الزكاة عنه فيه كله، ولكن لما كان مبكرا في نصف الحول مثلا أو في نصف الأول من الحول فإنه لم يترفع بعدم وجوب الزكاة فيه. فيه رواية في المذهب ذكر في الإصاف أنها تأخذ الحول كاملا في أثناء الحول كله، لكن المعتمد أنه ما قاربه، وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع والمتأخرين. طيب يقول الشيخ وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. هناك أموال إذا أبدلها من جنسها تكون من جنس واحد فيستمر الحول، مثل لو باع غنما بغنم أبدلها من نفس الجنس، أو باع إبلا بإبل. قالوا وفي معناها النقدان أو النقد عموما، فإن النقد كله يعتبر جنسا واحدا، فلو أبدل الذهب بالفضة فالحول هو الأول، ومثله من يقوم بالصيرفة فيبيع الريالات بالدنانير والدنانير بالدراهم والدراهم بالدولارات، فهذا أبدل المال بجنسه، لأن نحن قلنا إن جميع الأثمان من الذهب والفضة والنقد العملات النقدية كلها جنس واحد، فهي داخلة في قول المصنف وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، أي حول الأول، المال الأول، المال الأول. نعم. يقول الشيخ وتجب الزكاة في عين المال. هذه مسألة من المسائل الكبرى في الزكاة، وهي هل الزكاة واجبة في عين المال أم في الذمة؟ وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يتفرع عن هذه المسألة أكثر من 50، أو هذه القاعدة يتفرع عنها أكثر من 50 مسألة فقهية، سنذكر مسألة أو مسألتين فقط بعد قليل. المذهب أن الزكاة واجبة في عين المال، يعني من نفس المال وجبت في السائمة تجب من السائمة، ولها تعلق بالذمة، ففي صور معينة يكون لها تعلق بالذمة فيجوز إخراج الزكاة من غير المال، لكن الأصل أنها متعلقة بعين المال لكن لها تعلق بالذمة، لكن الأصل أنها في عين. وهذا قول الشيخ وتجب الزكاة في عين المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمسة أوسق في كذا، فدل على أنها متعلقة، وفي ظرفية يدل عنها في عين المال. قال ولها تعلق بالذمة لاستثناءات سنذكرها بعد قليل. من الأشياء التي تتعلق، طبعا هم يقولون إن تعلقها بالذمة، تعلق المال بالذمة صور، قالوا كتعلق الأرش برقبة الجاني إذا كان قنا، هذه صورة، وكتعلق الرهن بتعلق الرهن بذمة الدائن بالراهن، وكتعلق يعني لها أكثر من صورة، لكن هنا باب الزكاة قالوا إنها كتعلق الأرش بالرقبة، كتعلق الأرش بالرقبة، وهذه مسألة ربما نتكلم عنها إن شاء الله في باب البيوع بإذن الله عز وجل. طيب انظر هنا ما الذي يتفرع على هذه القاعدة، يتفرع عن هذه القاعدة المسألة ذكرت لكم قبل قليل في زكاة الدين. في زكاة الدين الشخص إذا كان دائنا لغيره الزكاة واجبة عليه، لكن متى يخرج الزكاة؟ إذا قبض. إذن هنا الزكاة متعلقة بالعين لكن لها تعلق بالذمة، لو أخرجها من ماله هو جاز، أليس كذلك؟ هذه الصورة. صورة ثانية من تطبيقات هذه القاعدة، الشخص إذا كانت عنده عروض تجارة، عروض التجارة لا يجوز إخراج الزكاة إلا نقدا، يجب أن تخرج نقدا، إلا قول عند المالكية واختيار الشيخ تقي الدين. لو لم تبع هذه العروض جلست عنده 5 سنوات الزكاة واجبة 5 سنوات، لا فرق بين المدار وغير المدار، لكن لا يخرج الزكاة، لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا عند بيعها، لأن الزكاة متعلقة بماذا؟ بالعين، متعلقة بالعين. لو قلنا إنها متعلقة بالذمة نقول سنويا يجب عليك أن تستدين وتخرج الزكاة. وضحت الفرق المسألة الصورة الثانية. سيأتي الصورة الثالثة بعد قليل إن شاء الله عز وجل. نعم. طبعا بالنسبة للدين إذا كان الشخص ماله على دائن ماله على شخص، قلنا الزكاة واجبة في العين أي عين الدين إذا قبضه. لو تلف هذا المال تلف هل يزكيه أم لا؟ نقول إذا تلف المال أو سقط بأن يكون صاحبه فقد لا يعرف أو مات ولا مال عنده فلا سقطت الزكاة، لكن لو سقطت بإسقاط صاحبها فمشهور المذهب أن فيها الزكاة، المعتمد على المتأخرين أن فيها الزكاة لأنها بفعل منه هو، فيجوز له أن يقول سأخرج الزكاة وأسقط عنك الباقي، أعطني قيمة الزكاة وأخرج عنك الباقي. طيب ومثله يقال في عروض التجارة. طيب يقول الشيخ ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، لا يشترط في وجوب الزكاة إمكان الأداء بل مجرد ملك النصاب وحولان الحول يكون موجبا للزكاة. قال ولا بقاء المال، فقد يكون وجب الزكاة علي عنده في هذا الوقت وأخره فتلف المال في هذه المدة، فالمذهب إذا كان أخره بتفريط منه ففيه الزكاة، وكان تأخيره من غير تفريط منه فإن تلف المال بتفريط منه ففيه الزكاة وإلا فلا. إذن أصبح عندنا 3 صور، إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة. أمثل بمثال لتوضيح المقال، وجبت زكاة مالنا متى؟ يوم إيش؟ 10 محرم، جاء صاحبنا لم يخرج المال قال سأخرجه غدا، فإذا بهذا المال يتلف، كان عنده غنم فجاء سيل فأخذ المال كله، كان عنده زرع فجاء سيل فأزال كل الحب بعد جعله في البيدر، كان عنده مال فجاء شخص فسرق هذا المال من جيبه وقد وجب عليه في يوم 10. نقول الحالة الأولى، انظر هنا، إذا كان التأخير من غير تفريط منه، كون المال بعيد عنه، التأخير من غير تفريط منه والإتلاف من غير فعل منه أو تفريط، فنقول سقطت لأنها متعلقة بالعين والعين ذهبت. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون أخرها بتفريط، هو المؤخر بتفريط، يستطيع أن يخرجها يوم 10 قال لا بكرة، نقول تجب الزكاة في ذمته سواء تلف المال بتفريط منه أو بدون تفريط. ما السبب؟ لأنه مفرط أساسا في التأخير. وضحت الصورة الثانية؟ طيب الصورة الثالثة أن يكون أخرها من غير تفريط، بعيد المال عنه، ولكنه فرط في إتلافه، كان معطي المال شخص صبي أو سفيه لا يحفظ المال فضيعه، نقول وجبت عليك الزكاة. وهذا معنى قولنا إنه لا يشترط إمكان الأداء إلا في الصورة الأولى حينما يكون التأخير والتلف من غير تفريط من صاحبها. ولذلك اشترط الفقهاء يقولون إلا في الزرع والثمار فإنها إذا تلفت بجائفة من السماء فإنه تسقط الزكاة لأنه يتوفر فيها الشرطين ذكرتكم قبل قليل. قال والزكاة كالدين في التركة. الزكاة كالدين لأن حق لله عز وجل فيقتسمها هم والغرماء غرماء الدين تقتسم الزكاة مع غرماء الدين بالحصص. كم زكاة عندك؟ عندي علي دين 50,000 وزكاتي 50,000 فيجب أن تخرج 50,000 والدين. لكن لو كان الشخص إنما ترك من التركة 50,000 فقط فنقول هذه التركة 25 منها تذهب زكاة و25 منها تذهب دينا. أول ما يقدم من الديون من الحقوق في التركة مؤنة التجهيز، ثم تذكرون ما كان متعلقا بعين التركة وهو الرهن، ثم ديون الله عز وجل وديون العباد مشتركة في التركة. إن بقي شيء أخرج الثلث، إن بقي شيء قسم على الميراث. نعم. الباب اللي بعد سهل جدا نمر عليه بسرعة شديدة جدا. يقول الشيخ باب زكاة بهيمة الأنعام. طبعا المراد بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع وهي البقر والغنم والضأن والمعز في حكمها. هذه هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة، ما عداها من الحيوانات لا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون معدة للتجارة بنفسها، مثل ما جاء في حديث حماس حينما قضى عليه عمر رضي الله عنه بوجوب زكاة التجارة في البهيمة. فبهيمة الأنعام مخصوصة في باب الزكاة هنا بثلاثة أنواع فقط، وإلا هي في لسان اللغة تشمل كل الحيوانات. هناك حيوانات مشابهة لهذه الأمور الثلاثة مثل البقر الوحشي. البقر الوحشي هل فيه الزكاة؟ لا زكاة فيه، إلا أن يكون متولدا من وحشي وأهلي، فإذا تولد من وحشي وأهلي فمشهور المذهب أن فيه الزكاة، إنما يكون الزكاة في المتولد منهما. البقر الوحشي مثل ماذا؟ مثل شخص عنده البقر الوحشي نوع من أنواع الغزلان. طبعا إذا كان الشخص عنده غزلان ويربيها لأجل أن يأكل لحمها، كثير من الناس يربي الغزلان لأجل لحمها، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ نقول لا زكاة فيها، وإن كانت سائمة. نعم. يقول الشيخ تجب في إبل وبقر وغنم دون ما عداها، إلا الوحشية إذا أو إلا 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 الواحد من هؤلاء إذا تولد من وحشي وأهلي، وأما الوحشي فلا زكاة فيه. إذا كانت سائمة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة، فمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن غير السائمة لا زكاة فيها، وغير السائمة هي المعلوفة التي تعلف الحول أو أكثر. أي حيوان من بهيمة الأنعام الثلاثة إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثر الحول، يعني أكثر من 6 أشهر، فلا زكاة فيها. وما معنى كونها تعلف؟ واحد من الاثنين، إما أن يشترى لها العلف أو أن يكون الاعتلاف بالفعل، كأن يحش، تعرفون يحش يعني يقطع لها الحشيش ثم يعطيه إياه فيعلفها إياه. فإذا كان مالكها أو راعيها يعلفها إما شراء أو بفعل منه هو ليس بذهابها للمرعى فإنها تسمى معلوفة. طيب. نعم. قال إذا كانت سائمة، الشيء الوحيد من السائمة التي لا تجب فيه الزكاة العوامل، فإن العوامل إذا كان يعمل عليها ويركبها صاحبها، بأن كان يركبها مثلا في سقي مثل الإبل في السواني هذه التي تستخرج الماء، هذه العوامل لا زكاة فيها لأنها خرجت من كونها بهيمة أنعام سائمة، وإن كانت فعلا سائمة فإنه لا زكاة فيها. قال أو أكثر، أي أكثر الحول كما ذكرت لكم قبل قليل، وهو أكثر من 6 أشهر. ولا يشترط في السوم النية، بل مجرد الفعل منها، لو هربت منه إبل فهربت 6 أشهر وهي في البر ثم وجدها بعد 6 أشهر ففيها الزكاة، وكان يعرفها أقل من 6 أشهر مع أنها هربت 6 أشهر في البر كانت ضالة، فلا يشترط النية في السوم. قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. قول الشيخ فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، أي مهما كان سن الإبل سواء كانت بنت سنة أو أقل، حتى لو كانت صغارا، ألم نقول قبل قليل تعد الصغار، لكنه وإن كان نصابه كله صغار فيجب أن تكون بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما كان لها سنة، كان لها سنة. طيب هذه البنت المخاض احنا ذكرنا قبل قليل ان الزكاة واجبة في العين ولها تعلق في الذمة، ليس كذلك؟ هل يلزم ان تكون بنت المخاض من نفس ماله؟ لا، ما يلزم. يجوز له ان يشتري بنت مخاض من غير ماله بشرط ان تكون موافقة لماله في الصفة. شف في الصفة، والمراد بالصفات العيب، عيوب، من باب العيوب ليس من باب الغلاء، وإن من باب العيوب، العيوب المذكورة في باب الأضاحي. فلو أن على سبيل المثال في هذا الزمان شخص عنده من الإبل كلها سمنا إيش، مزاين أو مزاين، يعني جمع مزاين، مزاين كذا جمعي صحيح، مزاين ها. طيب كلها من هذا النوع من الإبل، فوجبت عليه بنت مخاض من هذه الإبل الغالية التي تسوى واحدة منها مليون أو مليونين، كل قطيع كذلك. نقول يجوز لك أن تشتري بنت مخاض من غيرها بثمانية آلاف أو عشرة، بشرط أن تكون مثلها سليمة من العيوب. لكن لو كانت نصابك كله معيب، كله يعرج، كله هزيل، كله مرير، فتخرج مثله في عيبه، فتخرج مثله في عيبه. طيب المسألة الثالثة معنا هنا قوله في بنت مخاض، بنت مخاض هذه إن لم يجدها ماذا يفعل؟ ولم يجد ما يشتري، نقول يجوز له أن يأتي بما هو أعلى منها كابن لبون أو بنت لبون، فإن أتى بشيء أعلى منها أخذ الجبران. أخذ الجبران، الجبران كم؟ بين كل درجة ودرجة شاتان أو عشر دراهم. طيب نعم. قال وفي مدون، وفي مدونها أي في مدون 25 في كل خمس، أي خمس من الإبل شاه، يجب من كان يملك أقل من 25 أن يخرج عن كل خمس شاتا، ففي الخمس شات وفي الثنتين شاتين وفي الثلاث وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي الخمس وعشرين بنت مخاض. طيب الشات هذه ما صفتها؟ نقول إن هذه الشات يجب أن تكون كصفة الإبل من حيث العيب والسلامة، من حيث العيب والسلامة، هل هي سليمة أو معيبة؟ نفس الشيء الذي قلناه فيما لو اشترى بنت مخاض. طيب لو لم يجد شاتا ماذا يفعل؟ يأتي بما هو أعلى. ما هو الأعلى؟ بنت مخاض. طيب لو أراد أن يأتي ببعير ابن مخاض، نقول البعير مهما كان سنه لا يجزئ حتى عن الشاة، لأن شوف، لأن زكاة بهيمة الأنعام لا تخرج إلا من الإناث، إلا في صور ثلاث سأذكرها لكم بعد قليل، منها في التبيع والتبيعة، في التبيع والتبيعة، ومنها الذي ذكرناها قبل قليل ابن اللبون عن بنت المخاض فقط، ومنها لو كان القطيع كله من الذكور، إذا كانت تيسو يعني من التيوس الغالية اسمها تيسو ضرابل، الفقهاء يسمونه تيس ضراب، إذا كان كل نصاب تيس ضراب جاز له أن يخرجه تيسا، لكن لو كان تيس ليس تيس ضراب يجب أن يخرج معزل. هذه ثلاث صور فقط التي يجوز فيها إخراج الذكور، ومع ذلك يجب أن يكون إناثا. طيب الباقي نمشي بسرعة. يقول وفي 36 أي من الإبل مهما كانت سنها بنت لبون، أي ناقة لها سنتان، تمت السنتين وبدأت الثالثة. قال وفي 46 حقة، لأن استحقت الركوب وهي ما تم ثلاث سنين، أكمل ثلاث سنين. قال وفي 61 جذعة وهي ما تمت أربع سنين. قال وفي 76 بنت لبون، بنت لبون أي ابنة سنة، بنت لبون سنة. وفي 91 حقتان، وفي 91 حقتان. قال فإذا زادت عن 120 واحدة، أي صارت 121، فثلاث بنات لبون. ثم في كل 40 بعد الزيادة عن 121 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 حقة، أي إذا زادت، يعني إذا جاءت 120 زائد 40 160، إذا جاءت 160 ففيها بنت لبون زيادة على ثلاث بنات لبون، يعني أصبح أربع بنات لبون، وفي كل 50 حقة. يقول إذا وصلت إلى 200 اتفق الفرضان، فيجوز له أن يخرج أربع حقاق أو أن يخرج خمس بنات لبون. يقول الشيخ ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، هذه من الصور التي يستثنى فيها فيجوز إخراج الذكور وهو التبيع، والتبيع هو ما كان له سنة. طيب قال وفي 40 مسنة، أي 40 من البقر مسنة وهي ما كان له سنتان. قال وفي 60 تبيعان أو تبيعتان أيضا، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، نفس الكلام السابق. هذه يعني نحفظها من قديم، نحن صغار من أيام الابتدائي ونحن نحفظ هذه الأنصبة. يقول الشيخ ويجزئ الذكر هنا أي في التبيع، وابن لبون مكان بنت مخاض الذي ذكرت لكم قبل قليل، وإذا كان النصاب كله ذكورا لا يجوز إخراج الذكور في الزكاة بهيمة الأنعام مطلقا إلا في هذه الصور الثلاث فقط، وهو إذا كان الذكور، إذا كان النصاب كله ذكور وكان التيس ضراب، أو كانت بنت لبون ابن لبون يخرج مكان بنت مخاض وذكرنا محلها قبل قليل، أو تبيع مع التبيعة. نعم. ثم نختم بآخر جملة، يقول الشيخ فصل ويجب في 40 من الغنم شاة، هذه الشاة طبعا لها سن مثل التي تجزئ في الأضحية، فإن كانت من الضأن فيجب فيها أن تكون بنت ستة أشهر فتكون يعني جدعت وهي بنت ستة أشهر، وإن كانت من المعز، وإن كانت شياهه وغنمه من المعز فيجب عليه أن يخرج ثنيا وهو ما أتم سنة، إن أكمل عفوا أتم سنتين، أتم سنتين نعم نعم ما أتم سنة أحسن ما أتم سنة. قال الشيخ وفي 121 من الغنم سواء كان من الضأن أو من المعز شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة شاه. ثم قال الشيخ والخلطة، أي خلطة بين المالين، وهي نوعان، الخلطة نوعان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. أما خلطة الأعيان فهو أن يكون المال مشاعا، فتكون هذه الإبل أو البقر لا تعرف أهي لي أم لك، أنا عندي 20 وأنت عندك 20، لكن لا أعرف 20 من 20، فهي مختلطة خلطة أعيان، فهو ملك مشاع، هذا النوع الأول من الخلطة. الخلطة النوع الثاني من الخلطة خلطة الأوصاف، ولا تكون الخلطة خلطة أوصاف إلا بالاشتراك في 5 أمور، في المراح أي المكان الذي تذهب فيه، وفي المسرح أي المكان الذي تذهب فيه المرعى، وفي المحلب، وفي المحل، وفي المرعى دون الراعي. قال تصير المالين كالواحد، أي تصير المالين الذي يملكهما نفسان، لا بد أن يكون نفسان ليس المالين، لأن أصل واحد لو كان عنده مالان منفصلين في مكانين مختلفين من غير اختلاط هما وان واحد يضم بعضه إلى بعض، لكن لو كان المالك نفسان، لو كان المالك نفسين أو أكثر من نفسين تصيرهما مالا واحدا من حيث تقدير النصاب في سائمة بهيمة الأنعام فقط دون ما عداها من الأموال. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.